إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية السابعة بعد 104 بتوفيق الله عز وجل، والمقامة في يوم الخميس الموافق 2 من شهر ذي القعدة لعام 43,400. ويتتضمن عدة رسائل، نبدأ برسالتنا الأولى وهي بعنوان فوائد وإرشادات في الطب والصحة، وهي مأخوذة من مؤلفات الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهذه مجموعتنا السادسة في هذه السلسلة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله لا صلاة نفي للكمال.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، حديث صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. إذا جاء النفي لا صلاة، فما المراد بالنفي هنا؟ في عموم النصوص إذا جاء مثل هذا فلا بد أن ننظر، هل النفي أولا يكون للوجود أم لا؟ فإذا لم يكن للوجود انتقلنا إلى هل النفي للصحة أم لا؟ فإذا دل الدليل على أن النفي للصحة قلنا به، وإلا فيكون نفيا للكمال. إذن عندنا أولا نقول هل نفي الوجود لا صلاة بحضرة الطعام؟ هل لا يوجد أحد يأكل يصلي والطعام موجود؟ فإذا وجد الطعام فلا يمكن إيجاد صلاة؟ لا، يمكن والطعام موجود أن توجد الصلاة. يبقى إذن هنا ليس النفي الوجود، بمعنى أنه يستحيل أن توجد صلاة والطعام موجود، هذا لا. طيب، إذن ما معنى لا صلاة بحضرة الطعام؟ النفي هنا ماذا؟ هل للصحة؟ بمعنى أن الإنسان لو صلى والطعام موجود تكون صلاة باطلة؟ الجواب لا، لا تبطل صلاة طالما أنه لم يؤثر ذلك على شيء تبطل به الصلاة. طيب، يبقى أن يكون نفي لماذا؟ للكمال، للكمال، لأنه يتنافى هذا مع الخشوع، وقد تتشوف النفس إلى الطعام، فإذا صلى والطعام موجود يذهب شيء من خشوعه، فلهذا لا صلاة كاملة، فيكون هنا النفي للكمال ليس للوجود ولا للصح، فلا بد من مراعاة هذه القاعدة. ننظر أولا هل النفي الوجود أم لا، ثانيا للصحة أم لا، ثالثا إذا لم يكن للصحة فهو للكمال. ولهذا قال العثيمين هنا قوله لا صلاة نفي للكمال، أي أن الصلاة تصح مع وجود الطعام، ولو أن الإنسان ما خشع الخشوع الكامل، بل لو ما خشع مطلقا فإن الصلاة تصح، لكن لا أجر له فيها، لا أجر له فيها. نعم.
قال وقوله بحضرة طعام، هل المراد بحضرة طعام يشتهيه الإنسان من ما هو حلال أو مطلقا؟ نقول إن كان مما يشتهيه فهذا مشكلة، لأنه لن يصلي أبدا ما دام الطعام في البيت. وقلنا ما هو حلال مما هو حلال، وقولنا مما هو حلال لئلا يرد علينا إنسان صائم في رمضان وبعدما أحضر الفطور وقد استيقظ بعد نوم ولم يصلي صلاة العصر، فقد لا يصلي وينتظر حتى يفطر، فهنا ليس حلالا لأنه لا فائدة من تأخير الصلاة في هذا التوقيت.
نعم. قوله بحضرة الطعام، هل المراد بحضرة طعام يشتهيه؟ لا صلاة بحضرة طعام يشتهيه الإنسان مما هو حلال أو مطلقا؟ هل المراد بحضرة طعام يشتهيه الإنسان مما هو حلال أو مطلقا؟ نقول إن كان مما يشتهيه فهذا مشكلة، لأنه لن يصلي أبدا ما دام الطعام في البيت. وقولنا مما هو حلال لئلا يرد علينا إنسان صائم في رمضان وبعدما أحضر الفطور وقد استيقظ بعد نوم ولم يصلي صلاة العصر، فقد لا يصلي وينتظر حتى يفطر، فهنا ليس حلالا لأنه لا فائدة من تأخير الصلاة في هذا التوقيت. يعني لا صلاة بحضرة طعام، وهو يتشوف إلى هذا الطعام مما يباح له أن يأكل في هذا الوقت، فإنه إذا حضر الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا ماذا؟ قدموا العشاء، قدموا العشاء. فهذا تفسير لي لا صلاة بحضرة الطعام، لأن النفس ستتعلق بهذا الطعام وبالتالي سيذهب خشوعه. وهنا قعد العلماء قاعدة، ما هي؟ أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى مكانها أو زمانها. العبادة قد يكون لها مكان فاضل، مثلا صلاة ركعتين للطواف خلف المقام، هذا المكان الفاضل، هذا هو المكان الفاضل. لكن قد يكون المطاف مليئا بالناس، وصلاتك في هذا المكان سيؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم الخشوع، لأن الناس ستدفعك يمين وشمالا. طيب هنا نريد العبادة الصحيحة التي أو العبادة الكاملة الخشوع، هل أصلي في هذا المكان ولو ذهب الخشوع الفاضل، ولا أرجع إلى المسجد وأصلي بعيدا عن المكان الفاضل إلى المكان المفضول لكن مع الحفاظ على ذات العبادة؟ الجواب نترك هذا المكان الفاضل إلى مكان مفضول لإيقاع العبادة على الوجه الصحيح والوجه الكامل. يبقى النظر هنا إلى ذات العبادة قدم، ولا النظر إلى مكان العبادة؟ إلى ذات العبادة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى القائم للصلاة ليلا أن يصلي والنوم يدافعه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، فإن أحدكم لا يدري لعله يذكر الله كذا فيسب نفسه، ما يعي، ينام وبيصلي ويستيقظ شوية وينام شوية، ما يدري. وعليه فإنه ماذا؟ فإنه لا يستطيع أن يخشع في صلاته، فنقول له ماذا؟ نم نصف ساعة أو قسطا من النوم حتى تفيق، ثم قم فأدي الصلاة ماذا؟ على وجهها الكامل، على وجهها الكامل. يبقى هنا قدمنا النظر لذات العبادة عن النظر إلى زمان العبادة في وقت الصحار مثلا في كذا. يبقى إذن ما القاعدة؟ أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها أو إيه؟ أو مكانها، أو مكانها. فهنا الصلاة بحضرة الطعام. فرضنا أن الصلاة أقيمت جماعة، وأنا الآن أشتهي الطعام جدا وقد أحضر، ولو أنني ذهبت إلى الصلاة لذهب خشوعي. هنا ماذا أصنع؟ آكل أولا، فإن كان يمكن أن أجمع بينهما لزمني، يعني آكل شيئا مثلا أدفع به جوعي وبعدين أذهب إليه وبعدين أذهب إلى الصلاة وأديها ثم أعود. إن كان لا يمكن فتقديم الطعام على الجماعة، قدم الطعام على الجماعة. كذلك ولا هو يدافعه البول والغائط، كان عنده لابد يحتاج إلى دورة مياه، يحتاج إلى خلاء، يحتاج إلى كذا، ولكن يقول لك أنا هصلي الأول وبعدين أبقى أروح دورة المياه. طب هنا هذا بخشوعك، لا أنت اذهب إلى دورة المياه واخض حاجتك ولو فتتك تكبيرة الإحرام. يبقى النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى زمان وقناه، وهذه قاعدة نافعة جدا تنتفع بها في كثير من المسائل المتعلقة بها. تعرف الصف الأول، زي مثلا ما بعض الإخوة يجي في الصف الأول بقى في رمضان ما شاء الله التنافس يعني على أشده، يبقى مثلا في عدا رمضان المسجد ينادي هل من منافس على الصف الأول؟ ما نجد. يا منافسون نجد النائمين، يا منافسون تعالوا، ما في. لكن إذا اعتكفنا اللي ينام في المكان واللي يفطر في المكان واللي ما شاء الله تبارك الله، يحصل إيه؟ يحصل مثلا تنافس يؤدي، قد يؤدي إلى مثلا شيء من الضغينة، الأخ ده يتضايق من أخ هذا يدفعه، ده يتطاول عليه، ده كذا إلى آخر ذا. طيب أنا لو كان هذه المنافسة ستؤدي إلى ذلك وإغار صدور وكذا، أنا انتقالي إلى الصف الثاني إذا كان عند المشاحة، في انتقالي إلى الصف الثاني أولى من بقائي صف الأول. طب أنا حس الصف الأول ولكن بمضايقة أخي أو أخي يضايقني، يبقى طوال الصلاة الأخ هذا كذا ما كان ينبغي، أو أنا أو حتى أقول نفسي أنا أصلا ما كان ينبغي فعل هذا، يبقى طوال الصلاة تحقق في المسألة. فهنا هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا، أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمان العبادة ومكانها. نعم. إن شاء الله لو كان من المواظبين على الصف الأول ثم أنه حصل طارئ وظرف أخر اليوم وذهب وقد تم الصف الأول، يرجى إن شاء الله أنه يحصل أجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر، يعني مطلق الانشغال يعني ولم يكن هذا باختياره، كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيم. نعم. وبعدين إيه؟ إن شاء الله. شوف كل ما ترتب على مأذون فيه فالأجر حاصل إن شاء الله، كل ما ترتب على مأذون فيه، طالما الشرع أذن لهذا يبقى إن شاء الله، ومنعني عذر من ذلك، منعني عذر من ذلك فهذا إن شاء الله أحصل الأجر. حتى جاء في حديث في عند بعض أصحاب السنن أن من أتى المسجد يعني قام من النوم وكذا وتوضأ وقام وقد قيمت الجماعة، أول ما راح الإمام سلم فصلى واحد، كان له كأجرهم إن شاء الله، كان له كأجرهم إن شاء الله. نعم نعم. لا، إن كان مما يشتهي يقول بحضرة الطعام، هل المراد بحضرة الطعام يشتهي الإنسان مما هو حلال؟ أكمل، مما هو حلال أو مطلقا، يعني طعامه بيشتهيه لكن حلال أو مطلقا، حلال بمعنى يحل له أن يأكل، إنما لو مطلقا مشكلة. طب أنا الآن صائمة وأنا أشتهي الطعام، أنا أشتهي الطعام، لكن أقول خلاص ما نصلي حتى أفطر وبعدين كذا، لا أنا أشتهي والطعام موجود في البيت. لكن هنا لو تناولته لن تتناول على وجه حلال، لأنه لا يجوز لك أن تأكل. نعم.
قال: ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي المصلي يدافعه الأخبثان وهما البول والغائط. وعبر بيدافعه كأنهما في حال مصارعة قد شد عليه في الحصر وهو يدافع، وهذا أيضا لا صلاة له، لكن لا صلاة كاملة وصلاته صحيحة.
صلاة صحيحة، اللهم إلا إذا كان مدافعة للأخبثين تؤدي إلى عدم القيام بالأركان، يعني أول ما يركع ينحني قليلا وبعدين حسران المثانة ممتلئة فيعود مرة ثانية ولا يأخذ كل عضو محله مثلا، أو يؤدي إلى نقر الصلاة ولا يمكن جبهته من الأرض، إن عاد على ركن بالإبطال بطلت الصلاة. نعم.
قال: ومن فوائد هذا الحديث.
أيوة بشمهندس. أي صحيح. ما هو يقول كده، هو يقول وهذا أيضا لا صلاة له، هو قال كده أن هذا لا صلاة له، يعني على النص لا صلاة بحضرة طعام ولا دفع الأخبثة، فيقول هذا لا صلاة له، لكن يفسر بقى معنى لا صلاة له، لكن لا صلاة كاملة وصلاته صحيح، يعني لا صلاة له ولكن النفي هنا الكمال وليس للصح. نعم.
قال: ومن فوائد هذا الحديث نهي الإنسان عن الصلاة بحضرة الطعام بالشرطين اللذين ذكرناهما لقوله لا صلاة.
نعم.
ومن الفوائد مراعاة،
طب إذا كان لا يشتهي الطعام، يعني أنا الآن شبعان ولا أشتهي الطعام والطعام حضر، أصلي ولا ما أصلي؟ أصلي، لأن ما في منازعة، ما في مشاحة، تبازم إخوان لا يوجد مشاحة. نعم.
قال: ومن الفوائد مراعاة الخشوع، لأنه أهم ما يكون في الصلاة،
ولهذا نستفيد أن كل ما يذهب الخشوع أو ينقصه فالمشروع إزالته قبل الصلاة، فالمشروع إزالته. فلو دخلت في مكان فيه ضوضاء لا تصلي والضوضاء موجودة، الأول نحي هذا. طب تصلي في مكان فيه تصوير وفيه ما تنصرف به عن الخشوع، يبقى الأول ابعد هذه التصاوير وكذا. نعم.
قال: ومن الفوائد أن الإنسان إذا كان يدافعه الأخبثان فإنه يقضي حاجته أولا ثم يصلي ثانيا.
نعم، يقضي حاجته أولا ثم يصلي ثانيا، حتى ولو فاتت تكبيرة الإحرام، حتى ولو فاتت ركعة أو ركعتان، لأن القاعدة تقول يا محمد النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. نعم.
قال: ومن الفوائد أنه إذا حس بدون مدافعة فلا حرج أن يصلي، والضابط في هذا ما أثر على الخشوع، لكن لو تخلى نهائيا كان أفضل.
نعم، يعني يقول لو إنه إذا حس بدون مدافعة، يعني شعر أنه يحتاج لدورة المياه لكن ما ليس بالاضطرار، يعني يتحمل عادي ولا ذهب شيء من الخشوع ما في مشكلة. لكن مثلا لو كان انه لو ذهب وقضى الحاجة افضل، يعني مثلا كان يكون مثلا باقي وقت على الإقامة او شيء فيقدم الطعام، هذا يكون يقدم الخلاء، هذا يكون افضل. نعم.
قال: ومن الفوائد مراعاة حفظ الصحة. وجه ذلك ان النهي عن الصلاة في مدافعة الأخبثين يراعى فيه أمران: الأول إكمال الصلاة والخشوع فيها، والأمر الثاني صحة الإنسان، لأن حبس البول أو الغائط مضر بالإنسان.
هذا بقى الفائدة الطبية، لماذا ذكرت هنا الفائدة الطبية. نعم.
وإن كان لا يحس به في الوقت الحاضر، لكن في المستقبل يضر به بلا شك، لأن هذا يوجد التضييق على الأماكن وربما يوجد جروح
يحدثه
يوجد
يحدث جروحا في الداخل،
ربما يحدث جروحا في الداخل أو قرحا، لأن هذا بإذن الله أذى كما هو معروف، فإذا انحبس في مكان أكثر مما يكون في العادة فإنه يضر هذا المكان،
يضر هذا المكان حبس البول. وهذا الأطباء يقولون إيه؟ يقولون إن استطعت يعني أن تكثر من الذهاب إلى دورة المياه وتتخلى دائما حتى لو ما شعرت أنك عندك حاجة، الأفضل أنك دائما تحرص على أن تخلي ماذا؟ تخلي المثانة من البول. هذا هو ماذا؟ هذا هو الأفضل. طيب، ويقولون أعلى ذلك 3 ساعات، يعني ما تمر عليك 3 ساعات إلا وقد قضيت حاجتك، هذا أفضل، لأن بقاء البول محبوسا قد يؤدي إلى تكوين حصيات أو عدم تنظيف المحل. مثل عندنا نحن فلاحون زي المروة كده، لما يكون مصرف الأرض نظيف دايما خاص بيشد الأرض ولا يضر الأرض، لأن ماء الصرف ماء غير جيد، فلو أنه كثر في المصرف فهيضر ويضرب باطن الايه الارض، يبقى دائما المصرف هذا يشد هذا الماء دائما. كذلك الانسان من باب اولى، وجود هذا البول محبوسا لمده طويله هذا يؤدي الى اضرار على المدى البعيد. نعم، يقول في الاول قد لا تشعر، وطبعا الحقيقه يعني سبحان الله النهي عن الضرر ومراعاة قواعد الصحة، هذه مسائل يعني الحقيقة مهمة جدا، لكن للأسف احنا ايه، طالما الإنسان شاب، طالما الإنسان ما يعاني من شيء ما يبالي، يقولون يا أخي المعدة بيت الداء وكذا، وحاول تقلل في الطعام أو لا تنام. والإنسان طبعا ما يكون عند صحته زي الآلة الايه القوية، زي احنا عندنا مثلا الآلة القوية لما أنت بتضغط عليها المفترض ما تضغطش عليه، لكن لأنها في عافيتها وصحتها يعلو الصوت صحيح بس تمشي الأمور إلى أن تضعف، أول ما تيجي تضعف لها ينكسر الترس، ينكسر أي شيء. تمام، زي باش مهندس كده اللوح الجديد بتحمل عليه تمام، بعد كده اللوح بقى مع كذا إذا ضعف ورق أول ما تضع عند الحمودة المعتادة بينكسر، ولهذا متى ينكسر؟ إذا ضعف أو يكون في وضع غير صحيح، ولهذا ينبغي أن تأخذ من صحتك لمرضك، راعي هذه القاعدة. وإحنا الحقيقة يعني نحن نهمل يمكن جميع الناس إلا من رحم الله عز وجل، يهمل في هذه الأشياء طالما أنه عنده صحة ينام عادي، يأكل وينام، ويمكن أصلا بيأكل هو بينام أصلا. تمام، وهذا طبعا لا ينبغي، لكن عموما يحبس البول فترات مثلا طويلة، مثلا يحمل أثقال مثلا أثقال عالية بدون مراعاة للضوابط، لا، ليه؟ طالما فيه قوة خلاص لا يسأل عن صحته ولا يسأل عن أي أوضاع. متى يدرك هذا الخطأ؟ إذا ابتلي في هذا الأمر، فإذا ابتلي قال ليتني، يقول ليتني. ولهذا لو أنك أخذت بوصايا الأطباء في مسألة حمل الأشياء، كلنا ذو خطأ كما يقال، يعني أي حمل، القلة تشرب منها ما تنزل هذا تحن ظهرك وتحملها، لا، اجلس ثم احملها وقم، وإن شاء الله بقى من اللي بيفعل هذا يفعل هذا من أصيب بالعلة. إذا أصيب بالعلة يطبق ماذا؟ كل شيء بحذافيره. يقولون لا تكثر من السكريات والحلويات وإلى آخره، ما لم تصب بمرض السكري وكذا ما في، ولا تبالي، تضع أمامك الصنط البسبوسة وعادي ما في مشكلة، يعني ما تخلصها لما تهبط، أول ما تهبط تسيبها بقى. تمام، هذا مشكلة دهون إلى غير ذلك من هذه الأمور. فنستفيد هنا فائدة، ما هي؟ الوقاية خير من العلاج، الوقاية، خذ بأسباب الوقاية أولا، ولا تنتظر حتى تصاب بالعلة، لأن إذا أصبت بالعلة ضعف المحل، فمهما أخذت علاجا هنا على الأقل يعني
إفادة العلاج هتكون فائدة نسبية وليست كلية، لن تزيل العلة وإنما ستحاول أن تحافظ على ما بقي، لكن الإنسان قبل ذلك ينبغي أنه إيه؟ نعم، مثل التلقي عن أهل البدع، لا تتلقى عن البدع أو الضلال وبعدين بعد ذلك تقول أنا عندي تمييز، وما يذيك على كلمة تدخل إليك لم تميزها فيهلك قلبك ويتغير مفهومك. لهذا لابد أن يكون السماع صافيا. خذ الوقاية خير من العلاج. أما تدخل كلمة فتقر في قلبي ومعتقد باطل، إزالة المعتقد الباطل التخلية صعبة صعبة، قد توفق ذلك أو قد توفق، لكن لو أنه ما دخل إلى قلبك الباطل فإذا عندك عملية واحدة وهي عملية التحلية. التحلية الآن الإناء إذا اتسخ وأنا أريد أن أصب فيه الماء أحتاج إلى عملية ولا عمليتين؟ انتبه معنا باشمهندس، إلى عمليتين. العملية الأولى نعم التخلية وكذا، والعملية الثانية تحلية. يبقى الأول أنظف، لأن المحل إذا كان غير قابل أو كان كذا ما أفاد. لو أنا جبت ماء زمزم وضعته في إناء متسخ ما استفدت، ما استفدت شيء. فعملية يعني الإحلال أسهل من كما يقال محلال وتجديد، عمليتان تخلية وتحلية أصعب من تحلية فقط. فحينما يكون القلب صافيا وتحلي بالنصوص وتحلي بالهدى تقبله مباشرة، أما إذا وقعت في الشبهة فأنت تحتاج إلى عمليتين، العملية الأولى إزالة الشبهة وإزاحة الشبهة وقد توفق ذلك وقد لا توفق، والعملية الثانية معالجة ذلك بماذا؟ بالتحلية وهي وضع الحق. لهذا استفد هذه الفائدة، لابد أن يكون سماعك للحق المحض حتى لا تنشغل بباطل يقر في قلبك ثم بعد ذلك تحتاج إلى ماذا؟ إلى إزالته. ولهذا أحيانا يكون الجاهل أفضل من العالم. العالم إذا كان فاجرا صار عنده شبهات وعنده كذا، فحينما تأتي تعلمه الحق يقول هذا تعالى الحق، هذا النص هذا لأخذه لأنه فيه وفيه وفيه وفيه. إنما الجاهل اللي ما سبق إليه شيء من الشبهات تقول الحق كذا، تقول جزاك الله خير جزاك الله خير. يعني اليوم العام لما تجي تقوله لا تعمل بالربا وده حرام وده كذا وده الربا زيادة، يقول لك والله ما كنتش أعرف، استغفر الله، طب أحمل إيه أحمل إيه دلوقتي أحمل إيه. لكن تعال للفيلسوف الآخر، هذا ربا، دعوكم بقى يا سلفيون يا متشددون، إيه ده ربا، ده ضرر اقتصادية ده البلد كله، ويدخلك في قضية وطنية. يعني مش حتى مسألة شرعية، لا دخلك في قضية وطنية. لما تقول إن هذه الفوائد أو هذه الأرباح بالمعنى الأصح هذه الأرباح محرمة، يبقى أنت الآن بتضرب اقتصاد ماذا؟ أمة. يبقى دخلك في قضية إرهابية وليست قضية علمية. يبقى المجادل صعب أن تقنعه، حتى إن الله قال في أصناف من الناس ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله. لكن في من الناس من إذا سمع أطاع، سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى اعلم أن
الشاب اليوم اللي بيضع على رأسه ما أدري وشحم سيارات ولا زيت إيه ما أعرف شيء، يروح يجيبه مثلا الحاجة الكبيرة كده بخمسة جنيه بخمستاشر جنيه سماه زيوت شعر، ويجيب الشاب يضع على رأسه ويكبر شعره كده، وهذا بينحف في الشعر إيه؟ نحتا، حتى إذا سقط شعره أدرك أن ما كان يأتي به هذا كان مضرا لشعره ليس مصلحا له. لكن لو أنه حافظ على شعره وحافظ على الأدهان المصرح بها والأدهان كذا، حتى ولو كان الأمر المعتاد من الماء والتنظيف بدون هذه المواد التي تذهب ذلك. المرأة اليوم يقول فرد الشعر ما أدري بمادة ما أدري إيه، مواد تدفع فيها آلاف مؤلفة ولكنها ماذا؟ تضعف الشعر جدا وتضعف فروة الرأس بحيث إن الشعر بعد ذلك يضعف جدا. هذه بنت مثلا أو هذه فتاة مثلا شعرها ثقيل جدا ولكن خشن، تستطيع ببعض الأدهان الطبيعية أنها تعالج ذلك، لكن لا، هي تريد أن تكون أن يكون شعرها مسترسلا، فتذهب تقوم بعمليات كيميائية. هذه العمليات أولا مكلفة من ناحية، ومن ناحية ثانية مضرة. وكل هذا ممنوع، وعلى الإنسان أن يراعي الوقاية في هذا كله. قال تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولهذا ينهى عن التجاوز الحد في كل أمر من الأمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نعم.
بالنسبة للولد ده علاج بقى شيخ علاء، ده تمرين للعضلات القبض. يبقى ده مش أصل، تمام؟ يبقى ده ليس أصلا. يبقى لما يأتي الطفل عند التبول إلا إرادي فيدربون على الإمساك والضغط والضبط، وهذا يبقى ده علاج طبيعي كما يقال، علاج إيه؟ طبيعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أن كل شيء يكون بمقتضى الطبيعة التي جبت.
مما استفدتم بعض الأطباء أطباء الحنجرة شيء مثلا احنا بنتساهل فيه، يعني مثلا ديت احنا بنتساهل فيه، قال دي بترهق الأحبال جدا، زي بالضبط لما تحمل واحد كده تريد انك انت ايه تفرض ظهره، ممكن ان يأتي بالعكس تشيل واحد نسميه احنا تمطيع او شيء من هذا. طيب ماذا أحمل يا دكتور؟ الإنسان مثلا أحيانا كده يعني محتاج لك يشرب ماء، بس الإنسان ما يصبر، لكن هذه عواقبها في المستقبل. ماذا كذلك أيضا مثلا علو الصوت الزائد دون أخذ مثلا مرطبات أو شيء، يعني كلها أشياء إحنا طالما الإنسان لا يعاني من الشيء لا يبالي. متى يدرك هذا الأمر؟ إذا ابتلي وإذا أصيب في شيء يقول ليتني. يبدأ بقى يأخذ بمحترزات، السكر لابد يكون ما أدري إيه، الطعام لابد يكون إيه، القدر إيه، ما يفعل. تم كان من الأول، هذا كان من الأول. نعم.
قال رحمه الله: اعلم أن كل شيء يكون بمقتضى الطبيعة التي جبل الله عليها الخلق، إذا وجد ما يصادم هذا الشيء فإنه يكون ضررا على البدن. هذا شيء يعرفه الإنسان وإن لم يكن طبيبا، شيء بمقتضى الطبيعة والجبلة لا بد أن يخرج، فإن حبسه لا شك ضرر.
نعم. يبقى دي قاعدة، كل شيء جعله هو الله عز وجل جبلة فيك وطبيعة، وخلقك على نظام معين تستقيم به يستقيم به بدنك، لو أنك خالفت ذلك لأضر، لو أنك خالفت ذلك لأضر. وكل شيء له طبيعة يتأتى بها ويمشي عليها. فالأرض على حسب ما تعودها من مياه، الحيوان على حسب ما تعوده من أعلاف، كل شيء له طبيعة. إن أتيت الشيء على وجهه، إن كان أمرا شرعيا فعلى وجه الشرعي، إن كان أمرا طبيعيا على وجه الطبيعة فإنك تنتفع به ولا يتضرر هذا الشيء. إنما إذا أتيت به على غير وجهه حصل الضرر، ده أمر معروف. هذا أمر إيه؟ هذا أمر معروف. السيارة لو أنك تقودها وكذا، إن أتيت على وفق ما صنعت له خلاص، يعني أنت مثلا تريد أن تنقل النقلة من إلى، قبل سيارات اللي هي الأوتوماتيك ديت لابد أنك أنت تضع القدم على الدبرياش أو هذه الأشياء، وقبل ما يعني ضوابط معينة، لو أنت خلفت ذلك هتزعل السيارة، زي أحمد كده مثلا تزعل السيارة. ليه؟ أنك ما عرضتش الضغطة المناسبة مثلا. يبقى لابد كل شيء له مساره، كل شيء له مساره. فإن أتيت الشيء على مساره، إن كان شرعا شرعيا تأتي الشيء على مساره. ومن هنا الله عز وجل قال ماذا؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدروا منسككم وتقوا الله وعلموا أنكم ملقوه. تأتي في المحل، وأسألناك عن المحيط يقول وأذن فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربون حتى طهر فإذا تظهرن فأتون من حيث أمركم الله، من حيث أمركم الله. هنا يقع بفضل الله عز وجل الانتفاع ويكون الشيء غير مضر، لكن لو أتيت من حيث لم يأمر الله سبحانه وتعالى فحينئذ يقع إيه؟ يقع الإشكال والضرر. المرأة لو أنها تناولت حبوبا وأقراصا وشيء لرفع العادة الشرية التي جعلها الله طبيعة تنزل في أوقات المخصوصة، هذا قد يؤدي إلى أضرار، ولهذا لا ينبغي المرأة أن تلجأ إلى ذلك إلا مضطرة، إنما عند الطبيعة تترك. ومسألة أن المرأة تريد العبادة في الزمن الفاضل، تأخذ مثلا هذه العقاقير من أجل أن ترفع الدورة حتى تتم صيام شهر رمضان كاملا، هذا شيء طبيعة. أنت إذا كان عليك أيام اقضيها الحمد لله، وتنالين الأجر بإذن الله تبارك وتعالى، لا تعرض نفسك لشيء من هذا فيؤدي إلى اضطراب الدورة، وقد يؤدي إلى أضرار بحبس هذه الدماء التي جعل الله عز وجل لها الزمان الخاص والمجرى الخاص وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم.
قال: واعتبر ذلك بما لو كان بولا أو غائطا وأكلتها حبوبا تمسكه، هل يؤثر ذلك على البدن؟ قال: الجواب: نعم، سيؤثر على البدن لا شك، وإن كان لم يأتك بول ولا غائط، ولكن سيؤثر انحباسه في العروق، والعادة أنه يخرج، فلا شك أنه ضرر. كذلك دم الحيض.
كذلك دم الحيض، تمام، كذلك دم الحيض. كل شيء لابد، اللي بتسمى هذه الأمور لابد أن تحافظ عليها وعلى وفق ما خلقك الله عز وجل في ذلك. ومن ذلك الفضلات، هناك فضلات يؤذي انحباسها، فلهذا ماذا؟ فلهذا قدم، يعني تخلص منه، هذا تخلص منه. وهناك فضلات ليس من الصواب أنك أنت تمحوها محوا كاملا، لأن بقاء أصلها، بقاء أصلها هذا مفيد، بقاء أصلها هذا إيه؟ هذا مفيد. يقولون مثل الشمع اللي في الأذن هذا جيد، بيحفظ الله عز وجل به إذا كان في الحد الإيه؟ المعتدل، يعني ما يتوح بقى ينظف 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 وينشغل بالنظافة مطلقة بحيث لا يكون شيء قد يلحق بذلك مثلا ضرر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يفعله بعض العامة من سد أنفه أي عند الرعاف، فهذا غلط.
سد أنفه عند الرعاف اللي هو نزول ماذا؟ الدماء، نزول الدم. نعم. فيسد العرق عند الرعاف نزول الدم، قال فهذا غلط، لأنه إن
لأن إذا سد أنفه سيذهب الدم إلى الخياشيم،
يعود نعم،
وهذا يضره. وإما أن ينزل إلى الحلق فنقول دعه ولا تسده، اللهم إلا سدا مؤقتا بسرعة حتى تخرج من المسجد إن كنت بالمسجد أو ما أشبه ذلك.
نعم، عموما يرجع في ذلك إلى الأطباء، فقد يكون كتمان ذلك مفيدا على بعض الصفات والأوجه، وقد يكون كتمانه مضرا مضرا، فيكون نزول هذا الدم على وجه معتاد قد يحصل به راحة. ولهذا عندنا ما يسمى بالفصد، الفصد أنك تقطع عرق لينزل دم، يبقى نزول الدم أفاد، يعني قد يكون هناك انحباس لدم انفاس. ومن ذلك الحجامة، نخرج الدم، فليس كل دم ينزل يكون حكمه واحدا، بل يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى أهل الاختصاص. فقد يتم إيقاف الدم ببعض العقاقير لا بالكتمان، لا بكتم، وإنما يوقفون ببعض العقاقير، ولهذا يعطون حقنا أو يعطون أشياء لإيقاف النزيف. نعم.
قال: عن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أسبغ الوضوء، يعني تأتي على وجهه المشروع، وليس الإسباغ خاصا بالتثليث في الأعضاء، يعني بعض الناس يظن الإسباغ هو أن يغسل كل عضو ثلاثا، هذا الإسباغ. لا، الإسباغ حتى ولو غسلت العضو مرة واحدة، لكن تغسله على الوجه المشروع. فالإسباغ أن تستوعب الصفة الشرعية، هذا هو الإسباغ، ولو مرة واحدة، فإن النبي قد توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين، وتوضأ ثلاثا. والتثليث في الأعضاء إلا مسح الرأس لا شك أنه أكمل الصفات وهو المسنون. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الاستنشاق استنشاق الماء بالأنف، يعني سحبه بنفس إلى داخل الأنف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة فيه إلا أن يكون الإنسان صائما، لأن الإنسان إذا كان صائما وبالغ في الاستنشاق ربما يصل الماء إلى الخياشيم إلى معدته، من الخياشيم إلى معدته من حيث لا يشعر، فيكون في ذلك مخلا بصومه. فلذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم فلا يبالغ في الاستنشاق. كذلك إذا كانت المبالغة تؤثر عليك وتضرك فلا تبالغ، لأن بعض الناس يكون في خياشيمه جيوب زوائد من اللحم، إذا استنشق الماء
هذا يسمى بالجيوب الأنفية، نعم، هي زوائد من اللحم، نعم،
إذا استنشق الماء ودخل بين هذه الجيوب فإنه يبقى لا ينزل ولا يذهب إلى الحلق فيتعفن ويؤذيه. فإذا كان كذلك فإنه لا يبالغ، لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم.
نعم، الأصل المبالغة في الاستنشاق، لكن لمن كان سليم العضو، فإذا لم يكن في العضو سلامة وطرأ على العضو طارئ احتاج إلى ألا تبالغ، فحافظ على هذا، فحافظ على هذا. كذلك المضمضة وهي إدارة الماء في الفم، كذلك لو أنه أدى ذلك إلى إحداث بعض الآلام أو شيء من هذا فإنك أيضا ماذا؟ فإنك لا تبالغ. يعني هذه طوارئ، هذه طوارئ، مثل ما تمسح على الخف أو مثل ما تتوضأ إن عجزت عن استعمال الماء، هذه الطوارئ الشارع أعطاك رخصة ألا تبالغ في ذلك على الوجه لو كان لو لم يكن هناك تلك الطوارئ. نعم،
قال لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كان احتقان الماء بين هذه الجيوب الأنفية يؤثر على الإنسان فإنه لا يبالغ لئلا يؤذي نفسه.
نعم، فلا يأتي يستدل بالأصل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق لن تكون صائما. طيب، ما الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وأنت الآن تيممت لأن الماء يضرك أو يؤخر الشفاء، فلا تستدل بالأصل، فلو عارض عارض يمنع من ماذا؟ من الإتيان بالأصل. نعم،
قال ومن فوائد هذا الحديث مشروعية المبالغة في الاستنشاق إلا في حال واحدة، إذا كان الإنسان صائما فإنه لا يبالغ، ويستثنى من ذلك أيضا إذا كانت المبالغة تضر الإنسان بحيث يكون في أنفه جيوب لحميات زائدة، وإذا بالغ تسرب فيها الماء ترسب فيها الماء وتعفن وضره، ففي هذه الحال لا يبالغ لأن الضرر منفي شرعا.
دي قاعدة عامة بغض النظر عن صور ومفردات هذه القاعدة، الضرر منفي شرعا، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، حيثما يكون ضرر في أي شيء اعلم أن الشريعة أتت برفع، حتى ولو لم يأتي النص الخاص بماذا؟ بالنهي عنه. أنت الآن ستركب دابة وتضع على حمولة تضرها، يبقى هذا ممنوع، هذا ممنوع. أنت ستؤذي جارك بشيء، هذا ضرر، يبقى هذا ممنوع. ليس باللازم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت، وليس باللازم أن يأتي في النص الشرعي كيت وكيت، لا، ليس باللازم، ليس باللازم. الذي هو في الشريعة قاعدة كلية الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. أنا سأحفر لبناء بيتي وبجواري بيت آخر، سأنزل بعمق أحفر مثلا 10 متر في باطن الأرض أو 6 أو 7 وكذا، ولو أنني فعلت ذلك دون أخذ محترزات وقائية للبيت اللي بجواري قد ينهدم البيت. هل النبي نص على هذه الصورة؟ ما ينص على هذه الصورة مثلا لو لم يأتي نص مفرد في هذا، لكن الشريعة ما مقاصدها؟ الضرر يزال. إذن حينما أتي إلى هذا الأمر لابد أن أخذ محترزاتي أولا وبالتالي أجعل مثلا ما يمنع من حصول تصدعات بالطريقة التي يراها أهل الاختصاص من المهندسين أو كذا، أو أنك تقوم ب وضع خرسانة جزءا بعد جزء، يعني ما تأتي إلى المنطقة كلها وتزيح ترابها وكذا، وإنما تزيل هذه المكان وبعدين تضع محلها من الخرسان، ثم المكان الثاني وتضع محلها من الخرسان، بحيث انه لا تصدع له المبنى. المهم الدليل الضرر يزال. عندك فرح ابنك واصوات عاليه وصاخبه تؤدي الى اضرار الجيران من ذهاب هدوئهم ونومهم وغير ذلك، يبقى لا تحتاج ان احد يقول لك خفض الصوت او افعل كذا وكذا، فلان الضرر ماذا؟ الضرر يزال. نعم. في هذا الحديث ايضا بيان ان الانف سبيل الى الجوف، بدليل ان النبي قال بالغ الاستنشاق ان تكون صائما يعني سينزل. من هنا العلماء قالوا اذا نزل الماء الى الجوف باختيارك من الانف الى الجوف، نزل ماء من الانف الى الجوف باختيارك، فانه يبطل ماذا؟ يبطل صومك، يبطل صومك. لكن لو نزل بغير اختيار، بغير اختيار، يعني انا استنشق فالمهم نزل شيء بغير اختياري، فالله عز وجل يقول ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولهذا كان الحذر من قطرة الانف اكثر من حذر من قطرة الاذن او العين، لانها ليست منافذ الى الجوف. نعم.
قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى اشتمل دين الإسلام على الآداب العالية الموافقة للفطرة التي فطر الله الناس على حسنها وكمالها.
هذه تسمى خصال الفطرة، والفطرة فطرتان: فطرة متعلقة بالباطن وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني الإسلام والاستعداد لقبول هذا الإسلام واعتقاد ربوبية الله عز وجل فطر الله الناس على ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليه. طيب، وفطرة ظاهرة وهي مراعاة هذه الأداب التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط. هذه من خصال الفطرة التي بيحصل ماذا؟ النظافة والتجمل وحسن الهيئة، وهذه تجدها في جميع الشرائح. ولهذا من خالف ذلك فيكون خرج عن ماذا؟ عن سنن الفطرة، يعني العقول الصريحة والفطر السليمة تأبى خلاف ذلك، تأبى خلاف ذلك. تجد بعض الناس مثلا عنده أظفار صارت موضة الآن، الأظفار طويلة جدا وهذه موضة، هذا يخالف الفطرة، يعني أن هذا حتى لو لم يأتي به النص فالفطرة تأبى هذا. النفس تعافه اللي تحت هذه الأظفار تتكون الأوساخ وكذا، ثم فيه شبه بالحيوان. وكذلك الختان ففيه النظافة بقطع هذه الجلدة التي بقاؤها قد يؤدي إلى ضرر الإنسان أو تجمع البول في هذا المكان. نعم، سيأتي إن شاء الله. نعم. قال لا، ليست محصورة، ليست محصورة في الخمس، فقد جاءت نصوص أنها عشر. نعم، هذا على باب التمثيل، وجه التمثيل. نعم.
قال وفي هذا الحديث يحدث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خمسا من خصال الفطرة المتضمنة لكمال النزاهة والطهارة وجمال المنظر، وهي الختان
المتضمنة لكمال النزاهة، تنزه يعني تنزه عن الأذى والقذرات، والطهارة طهارة الظاهر، وجمال المنظر، وجمال المنظر تجد المنظر حينما تكون سنة خصال الفطرة يعني أظفاره كذا قد قلمها، نتف الإبط بحيث أن الشعور هذه تكون وساخة والرائحة، قص الشارب بحيث ما يترك إيه ما يترك الشعر ينزل عن الشفتين فيمس الطعام، وهذا يعني قد تعافه النفوس. كذلك الاستحداد وهو أيضا إزالة الشعر، شعر العانة. الختان، والنبي يقول إذا التقى الختان فقد وجب الغسل، فالختان عند الرجل وهو قطع هذه الجلدة بحيث لا تجتمع الأوساخ، هنا لأن بقاءها يجمع الأوساخ، ولهذا يأتي الطبيب يجمع هذه الجلدة ثم يقصها فيكون العضو خاليا من ذلك. كذلك المرأة ختانها إنما هو تهذيب لشهوتها، فيقطع جزءا بقاؤه قد يضر بها، ولهذا قد يحصل هذا عند الطبيبة تبين وتنظر، قد لا تحتاج المرأة إلى هذا لأنه هذا تهذيب. فإذا كانت المرأة بطبيعتها عضوها لا يحتاج إلى ذلك خلاص، ولهذا كان حكم الختان عند الرجال يخالف حكم الختان عند النساء على الصحيح. فعند الرجال واجب لأن بقاء هذه القطعة يؤدي إلى احتباس بول وقد يمنع من حصول الطهارة، أما عند المرأة لا، أما عند المرأة لا. فالمرأة إذا احتاجت إلى شيء من ذلك فتفعل ويكون هذا مكرمة، وإذا لم تحتاج فلا حاجة إلى ذلك. يعني المرأة ما بيجب عليها الختان على الصحيح، ولا بعض العلم يرى وجوب ختان النساء. وعليه فما حكم ختان النساء؟ أقل أحوال ختان النساء أنه مكرمة وأنه مستحب إذا احتاجت المرأة إلى ذلك، وإذا لم تحتاج المرأة إلى ذلك فيباح لها ترك هذا. أما أن يقال بالكراهة فضلا عن التحريم فإن هذا لا دليل عليه البت. وأما أن يقال بالتجريم فضلا عن التحريم فإن هذا أيضا لم يأتي به دليل البت. وهذه أقوال الفقهاء وأقوال العلماء أين تحريم ختان النساء في كتب أهل العلم. ولهذا من أراد أن يحرم هذا صار يتعسف ويأتي بأشياء ليست في محلها، صيانة المرأة وبدن المرأة وبدن المرأة مصون، كيف نقطع شيئا من بدن المرأة وكيف، وجعل المسألة مسألة إيه؟ تعدي على بدن المرأة، تعدي على بدن المرأة وليس تهذيب ورد به الشرع. ولهذا النبي قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة. إذا المرأة لا موضع ختان، في ختان عند المرأة وفي ختان عند الرجل فقد وجب الغسل، وإن لم يجب للمرأة ويجب للرجل. لكن ما قال أحد بأنه حرام من الفقهاء، هذه كتب الفقهاء موجودة، ولكن جعلناها هذا يؤدي إلى الأضرار النفسية الختان، الأضرار الجسدية الختان، الأضرار، ويأتون بصور في مجتمعات جاهلة يقومون بعملية الختان بصورة بشعة، يعني في سلخ، ها في بعض المجتمعات عندنا سلخ كده يسلخ المكان، ويأتون بهذا يقول لك شوف هذا الختان وأدى. لا تأتي أنت بالصور التي خرجت عن الصفة الشرعية، عن الصفة الشرعية. وإلا فمنذ متى والناس تتكلم في تحريم الختان؟ ها منذ متى؟ أنت أمك أجرت عملية الختان ونفسيتها ولا حاجة، نفسيته أمك زي البومب ما فيش إشكالية، منين جبت لنا الضرر النفسية دي؟ وانت زوجتك انت قامت معاك ختان يعني اللي بيتكلم الآن ويجرم النفسية والاعتداء أمه زوجته أخته وهو نفسه مع ابنته قبل الموضة بتاعت ايه نهي على الختان التي ننفذ فيها تعاليم الغرب، لأنهم يريدون إشاعة الفحشة في الذين آمنوا. وهؤلاء يريدون إخراج المسلم ليس عن الفطرة الظاهرة فقط، بل والله هو الفطرة الباطنة، حتى عكسوا فطرنا الباطنة، فطرنا صاروا أن يناقشون مسألة زواج المثليين. في الغرب يوجد هذه لا إشكال، ما تحتاج مناقشة، هذه حرية. لكن حتى في بلاد الإسلام الرجل يتزوج الرجل والمرأة تزوج المرأة، زواج ده إتيان على وجه المعصية، جريمة، جريمة عظيمة. ولهذا حدوا اللواط وغير ذلك، حده ماذا؟ ولو كان شابا حده القتل، حتى لو كان شابا، بخلاف الزنا أن يأتي رجل مرأة هذا محرم، لكن إن كان شابا فالجلد، وإن كان متزوجا فالرجم. ليه؟ لأن ميل الرجل المرأة شيء خلقه الله، لكن تجاوزت في الإفضاء بالشهوات على وجه محرم. إنما يتنى الرجل الرجل ده ليس في الفطر، أبو جهل ما كان يفعله، أبو لهب ما كان يفعله، ما ورد أن فرعون كان عنده هذا. ولهذا قال لوط عليه السلام لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ده في زمان لوط، اللي هو ماذا؟ إتيان الرجل الرجل، مش زواج الرجل بالرجل، ومع ذلك قال ما سبقك بمحن العالمين. إنما زواج الرجل برجل دفع عصرنا ما سبق بذلك أحد من العالمين، ولا حتى قوم لوط، ولا حتى قوم لوط كان الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة. جاء هذا العصر الذي يسمونه عصر التمدن، التحضر، عصر التقدم. أي تقدم هذا؟ تقدم أي؟ ضحكتم علينا يعني مئة دور في البناء يعني، وده التقدم؟ أما الإنسان نفسه هابط، أما الإنسان نفسه لا فرق بينه وبين الأنعام، بل من الناس من الأنعام أفضل منه، كما قال سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام. الفطر، الفطر حتى في الحيوانات، احنا رأينا ذكرا يعلو ذكرا في الحيوانات، ده عندنا في الحيوان ذكر وانثى، عندنا في نبات لما بيحصل التلقيح ذكر وانثى، لكن ذكر مع ذكر لا يوجد هذا اصلا يا اخي. ده حتى احنا في العامية نقول ايه، في الكهرباء نقول ايه، هات فيشة ايه ذكر يعني حتى في الفيشة يا اخي، ودول فصلوا الفيشة خالص، يعني ما في حتى فيشة فطر، غير موجودة، غير موجودة ذكر وانثى. احنا كده لا، هذا اعمل كده يبقى ذكر وانثى كده، عشان المسألة ايه تسكن السكن الصحيح. ولهذا الله قال ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني اذا هذه طبيعة الله فطر عليه، لكن هؤلاء خرجوا عن مخرج الطبيعة فضلا عن التقدم، فضلا عن المدنية، فضلا عن كذا. ولهذا نحن هزمنا نفسيا أمام هؤلاء بتلك التعاليم التي أفهمونا إياها وصلت مسلمات عندنا. إحنا اقتنعنا من الصغر، اقتنعنا أن إحنا دول العالم النامي الثالث المتخلف، إحنا كده فهمنا هذا، وهم يبقى العالم المتقدم، العالم القوة الكبرى، القوة العظمى. إنما إحنا ما عندنا قوة كبرى وقوة عظمى، تمام. لا، والآن كمان ليس فقط ذكر مع ذكر، كمان ماذا صنعوا؟ عمليات تحويل الجنسية. الذكر وده يكون امرأة يبقى امرأة، والمرأة وده يكون رجل، وهذا لن يكون لأن الله خلق لهذا أجهزة ولهذا أجهزة. لكن والله أناس مأجورون، مأجورون لتنفيذ هذه الأغراض، ولهذا قد يأتي في وسائل العالم يقولك هذا، يقولك أنا كنت رجل ومش عارف إيه وبقت ها، وهذا ليس بصحيح. لكن هناك يعني قد يمكن هذا في مسألة بعض الخنثى يكون فيه الآلة هذه والآلة هذه من خلق الله عز وجل، وتكون هذه أغلب من تلك، الذكورة أغلب من الأنوثة، فممكن أنه ماذا يفعل شيئا يحافظ على الظهور الغالبة. إنما تحويل يعني جيب ذكر 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 ما هو بخنثى ونحوله أنثى، هذا يبقى خلق، هذا يا إخوان هذا خلق، أنثى نحوله ذكر يبقى هذا خلق، ولن يستطيع تحويل نملة ذكر إلى نملة أنثى. شوف نملة لن يستطيعوا ذلك، لأن الله عز وجل جعل لهذا خلقا ولهذا ماذا ولهذا خلقا ولهذا خلق. الديك هيكون دجاجة أبدا والدجاجة تبقى ديك؟ هذا مستحيل، دجاجة فضلا عن إنسان. تسمع عن أشياء عجيبة. المهم أن في عصر إيه التمدن، وكل هذا لا يحارب في وسائل الإعلام العالمية. إيه اللي يحارب؟ اللحية الشرعية. ليه تترك اللحية؟ لا لا، قذارة، كيف تنام بجوار مرأتك؟ كيف أو تغطي المرأة حجابها؟ يا الله، عفريتة هذه، هذه جنية، هذه المرأة تغطي وجهها، ده احنا مش عارف لها وش من أفا. ايه ده ايه ده يا سلام، ما شاء الله، يعني استوعبتم كل شيء إلا امرأة توافق الشرع، إلا امرأة توافق الشرع. وأصبح الآن حرمان الأبناء الصغار من موسيقى تخالف الشرع، ده قط
عطل طفولة الولد ده كذا اعتداء على كذا الولد نفسية الولد ليه نحن عايزين نسمع القرآن لا الخطاب عندكم اديني قرآن جنة نار تقول الولد خف ربك اصل فيه نار ليه تعاملوا كده بالاسلوب ده وما نقوله ايه يعني ما كما رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك من الصغر أول ما ينطق ومن يشتكى لك أن الولد مريض نفسي جعلوا الموسيقى تهدئة أعصاب جعلوا الموسيقى وجعلوا القرآن يؤدي إلى أضرار نفسية أنك تنشئ الولد وتحريمه من طفولته هو الولد يشتكى لك طفل ينشأ على العفة طفل ينشأ على تعليم عظيم والطفل ينشأ على مبادئ سامية طفل ينشأ على ما جاء في الكتاب والسنة هو اشتكى لك ولهذا تعالى لطفلك وطفلي طفلك اللي عمال طول النهار غناء وكذا بدون هدف طفلك اللي بيقول اللي بيسبك يا كذا وتضحك تضحك لما يقول لك يا كلب يا كذا وانت تضحك يلا ها ابصق على عمك ابصق وضحك يلا اشتمه انت كذا اشتمه لكن طفل يقبل يدك قبل ما ينام يذهب للنوم ها طفل هذا مهذب مؤدب طفل ما يرفع صوته طفل يقول يا ابي حتى يعني ابي ها ابي تعلمه بهذا ينشا الحمد لله على قيم عظيمه من هنا كان هذا الطفل الصبي هو قاتل ابي جهل فاول معركه في يلتقي فيها المسلمون بالمشركين معركه بدر الكبرى هذه معركه العظمى هذه يقف عبد الرحمن بن عوف في الصف يجد طفل صبيا عن يمينه وصبيا عن يساره قال الذي عن يمينه يا عماه مش يا عمه يا عماه قال نعم قال اين ابو جهل ابو جهل الرجل الاول في مشكين يا اخوان قال الك بي حاجه قال نعم قال وما حاجتك ها ياخذ له لقطه كده ولا يتفرج عليه قال بلغني أنه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني شوف العزة شوف ميجي عائل الصغير يعني صبي لك بلغني يعني مش سمع ايه القوة دي بلغني شوف يا عبد الرحمن بلغني أنه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة يعني شخص شخصة حتى يموت الأعجل منه لاحظ أن أبو جهل هذا الإسلام وصفه أبو جهل لكن هو كان أبو الحكم يعني العقل والرأي والمكانة هذا أبو جهل بلغني تعال اليوم الولد في الثانوية العامة هدفه إيه لما خلقك الله يا ولدي ما يدري لما خلق الله تعال أقول له اسم النبي والله أقسم بالله لو أنك مدرس يختبر الطلاب كده في اسم النبي أنت قد تعجب مني لا والله سأله ده فضلا عن تسأل عن الخلفاء الراشدين لكن تسأله عن الدور الأوروبي لا تسأل عن الدور المصري بعض الشباب ما عاد حتى يشاهد الدور المصري ها وفي كل انشار لكن الدور الأوروبي الدور الإنجليزي الدور ما أدري إيه الدور واللاعبون وكل حياة اللاعبين اللاعب اللي ينزل مع معشوقته هو ينسى المعشوقة شيئا فشيئا انتكست الفطر يبقى هل هيخرج من هذا من يقول بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم الآن بيتربى على إن هذا يتنافى مع الإنسانية مبدأ بلغني أنه يسب رسول هو بيسب ربنا يحاسبه الله يحاسبه في آخرة تمنك أنت في إنسانية مش إسلامية إن الدين الإنسانية ليس الإسلام إسلام هيبقى في كفر احنا مش عايزين بقى اللغة دي بقى مش عايزين إسلام وكفر احنا عايزين إنسانية يعني انت حضرتك مين انت الإنسان محمد وانت واحد تاني مثلا غير مسلم ده الإنسان اي حد تاني انت والآخر فأنت آخر بالنسبة له وآخر بالنسبة إيه؟ لك كل هذه أمور طبعا لا شك ولا ريب أن هذه الأمور لها أثر عظيم جدا في تربية ماذا؟ تربية نشئنا نعم
الختان اللي ذكر الحكمة واضحة أنه في احتباس بول أو في قذر أو وسخ لكن ختان المرأة شيء هل ده يقل من شهوتها ولا
احنا قلنا وما احنا قلنا من ساعتها يا عزازي؟ احنا بنقول ايه من ساعتها؟ شرحنا هذا، قلنا يهذب الشهوة في اختيار المرأة، لذا اذا احتاجت فهو خير، اذا ما احتاجت بعض النساء قد لا تحتاج، خلاص ما تحتاج تهذب، لان هذا بقاء قد يؤدي الى أمور لا تحمد عقبة، فلهذا احتاج إلى التهذيب. إذا احتاجت إلى التهذيب احتاجت، ما احتاجت ما احتاجت، ولذا يكون مرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى الطبيبة. ومن هنا يختلف سن الختان عند الذكر عن الأنثى. أنت عند الذكر ممكن يحصل ختان من أسبوع، من أسبوعين، من ثلاثة، من شهر، لكن الأنثى لا، تنتظر حتى يحصل الاكتمال للعضوي، ثم بعد ذلك ينظر إذا كان في حاجة ولا لا. نعم نعم. من
بعضهم يقول ان ختان البنات يكون بحسب الاحكام الشرعيه خالص، يعني منه ما يكون حالات واجب، ومنه ما يكون مستحب، ومنه ما يكون مباح، ومنه ما يكون مكروه ومحرم. هل الكلام ده صحيح؟
لا، في المطلوب الشرعي لا، لكن مساله حرام اذا كان يؤدي هذا الى اضرار بالغ بالمراه خلاص يبقى هذا محرم، إذا رفعوا الضرر هذا واجب، وإحداث ضرر هذا محرم. نعم. ويذهب شهوتها كلها، ولهذا بعض حالات الطلاق يحصل بهذا، يكون يحصل تعدي، هذا التعدي يفقدها كامل الشهوة يؤدي بعد ذلك إلى طلاق. صح صح. وإلا دليل ده مش يا أستاذنا، ما فيش دليل على تحريم الختان، ده ما فيش قول إمام، مش دليل يعني كتاب وسنة. خلي قلبك جامد وخلي يرد عليك، بس يرد بالدليل بالإنصاف، مش هما بيقولوا أبو حنيفة وشافعي ومالك وأحمد مش عايزيننا لدول، بلاش الإرهابيين، بلاش السلفيين، هاتوا لنا احمد حرم هذا، مالك، الشافعي، ابو حنيف، بس اهو الائمه الاربعه ائمه المذاهب الاربعه السنيه، هاتوا لنا من قال بالتحريم. مش دليل بقى قال قال الرسول، ده فضلا عن قال قال الرسول، انما تعالى الى الادله الشرعيه. الفطره خمس، الختان، ولا فرق بين الرجل والمرء. تعالى اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، تعالى إلى هذا. فالإجماع ما هو المحل هو الختان، محل الختان يعني عملية ختان في محل ما، ولهذا كانوا يعيرون الإنسان بهذا في أمه. نعم. ما في الختان دي العملية في المحل، فإذا التقى الختنان يعني محل ومحل، محل محل عند الرجل ومحل عند المرأة. نعم نعم. نعم. يمكن عندهم فطابة، ما ده اللي هو عبارة عن ايه؟ طيب ما يبقى مصطلح خاص عندكم. لا مش حافة خلاص. نعم. إذا ممكن حافة دي تضر. نعم.
قال: الختان المتضمن لكمال الطهارة في الذكور واعتدال الطبيعة في النساء.
شوف يعني هذا الختان المتضمن لكمال الطهارة في الذكور، لأن قطع هذه الجزئية التي تجتمع تحت الأوساخ وينحبس البول، واعتدال الطبيعة في النساء، واعتدال الطبيعة والتهذيب إذا احتاجت. نعم.
وحلق العانة المانع من تراكم الأوساخ بالعرق النازل من البطن والمتضمن لكمال الطهارة أيضا.
نعم.
وقص الشارب لأنه نظافة وجمال منظر، وتقليم الأظفار المانع لتراكم الأوساخ تحتها.
نعم.
والبعد عن مشابهة الحيوان ذي المخالب.
إيه ما تكون كالحيوان أظافرك طويلة. نعم. ولهذا يكسر هذا في النساء، والمرأة تستعمله عند الحاج، إذا كان زوجها يعتدي عليها ترد بإيه بأظفاره. نعم. نعم. والبعد عن مشابهة الحيوان ذي المخالب. نعم. ونطف الإبط،
ونطف الإبط لقطع الروائح الكريهة الناتجة عن علوق الأوساخ والعرق بالشعور.
هذه أشياء توفق الفطرة، ولهذا لا يردها صاحب فطرة سليم بغض النظر عن الأدلة الشرعية، يعني بغض النظر عن الأدلة الشرعية. لما سميت خصال فطرة؟ لأن الفطرة السليمة تقبلها، فطرة السليمة، ولو لم يأتي النص، حتى لو ما تبى نص شرعي. ولهذا العام يقول لك قلم أظفارك يا ابن نظف أظفارك، ها هذه فطر، فطر، فطرة سليمة. وقد يكون هذا في الكافر نفسه، كافر يرفض أن يكون فيه أظفار وكذا. الشعر الذي يكون في محل العانة أو محل الإبط وكذا، هذا الفطر تقول بهذا، لا منظر ولا واجتماع أوساخ وروائح. نعم. نعم. ليس في شريعتهم، هذا من عندهم هم، هذا من عندهم غير المسلمين اللي بيتركوا الختان وكذا، هذا ليس من شريعة الأنبياء، لكن هذا من عندهم هم كس فطرة. نعم. كيف أسلم يعني؟ نعمل له عملية مباشرة، عيد ختان مباشرة. نعم. حتى لو 70 سنة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والاستحداد فيه فائدة طبية، وهو أنه
حتى تكمل طهارته ولا يتضرر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والاستحداد فيه فائدة طبية، وهو أنه يشد المثانة التي هي مجمع البول.
لماذا في الأبط يقال نتف الأباط، وفي حلق العانة يقال استحداد؟ لماذا الحلق هنا والنتف هنا؟ لماذا الحلق في منطقة العانة والنتف في منطقة الإبط؟ نعم.
قال: وهو أنه يشد.
هذه أشياء يا أخواني يعني لا يستحي من ذكرها، هذه أشياء شرعية وحتما ولا بد كل أحد يحتاج إليها. فتعليم الناس الوجه الشرعي في التعامل مع هذه الأشياء من مقاصد الشريعة. نعم.
قال: وهو أنه يشد المثانة التي هي مجمع البول، لأن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته جعلها مكانا للبول يجتمع فيه قبل أن يخرج، فإذا حلق شعر العانة الذي فوقه فإنه يقويه. ولا تقل أين الصلة، لأن البدن كله وإن كان متفرق الأجزاء إلا أن كله كأنه جزء واحد.
نعم. يعني هذا يشد المحل فلا يرتخي في العانة، لأن النتف لو حصل نتف في هذا المكان حصل ارتخاء ماذا للمحل، وهنا شده أولى من ارتخائه، فيكون الحلق مما يقوي المكان. أما في الإبط فالنتف لا الحلق، لأن الحلق يؤدي إلى تكثير الشعر، أما النتف يؤدي إلى استئصاله. نعم. ثم يكون من جذوره بحيث إنه يفتح مساما، المسام تكون مفتوحة، وفي نفس الوقت لا يؤدي إلى كثرة الشعور في المكان. ولأن الأيسر في هذا المحل هو النتف، الأيسر هذا المحل هو النتف. نعم. نعم. دي حالة خاصة ولد المستحب. طب خلاص، حالة خاصة، هذا حالة خاصة. مثل الناس اليوم مثلا ممكن يقول لك أنا الحلق يعني أنا متأذى به، وبيستعمل البودرة أو كريمات أو غير ذلك، هذا ما في مشكلة. طيب بالمرة استعمال أجهزة الليزر والأشياء هذه حتى يحصل يعني قطع دابر هذه الشعور فلا تخرج بعد ويحصل هذا. أولا ينظر في هذه العملية إلى مسائل وأمور. الأمر الأول الإضرار من عدمه، هل استعمال الليزر في هذه الأماكن يؤدي إلى مثلا غلق المسام أو إماتة خلايا في هذا العضو بحيث يتضرر البدن أم لا؟ يبقى ينظر إلى الضرر من عدمه، فإن كان فيه ضرر فلا يجوز، وإن لم يكن فيه ضرر فيجوز من هذا الوجه. نأتي إلى وجه آخر إذا ما فيه ضرر، وهو الاطلاع على العورات. فإذا كان ذلك لا يتأتي إلى بالاطلاع على عورات لا يجوز الاطلاع عليها، فليس الضرورة تبيح ماذا؟ تبيح الاطلاع، لأن هذا المرة تقول يعني هذا من باب كمال بحيث ما انشغل كثيرا، أو رجل، نقول هذه ليست ضرورة. لكن الاستحداد لو أن رجلا أو أن إنسان عنده بلاهة ولا يتقن هذا ولا يستطيع، العلماء قالوا يجوز أن يقوم بهذه العملية غيره، فيكون هذا من باب الحاجة الشرعية، لأن الشرع جاء فأمر بالاستحداد ونتف الأباط. فلو لم يتسنى الإنسان يكون عنده مثلا بلاهة، قلة عقل، عدم استطاع على ذلك لسبب من الأسباب يعني، فممكن أن يقوم بها أحد. إنما الليزر هذا مسألة زائدة، مسألة كمالية، مسألة كمالية، فما وقع تحت الحاجة يجوز أن يقوم بغيره، وما لم يقع تحت الحاجة فإنه لا يجوز أن يقوم بغيره. هذه مسألة مهمة جدا. يبقى عندنا نظران في عمليات الليزر، النظر الأول نظر في الضرر من عدمه، النظر الثاني فيما يتعلق بماذا؟ في العورة وكشفها، وهذا لا يتأتى إلا عند الحاجة لا مطلقا. نعم.
قال: إذن من فوائد الاستحداد اثنتان: الأولى تحاشي النجاسة، الثانية تقوية المثانة، ولذلك كان من الفطرة.
نعم يا أخواني، نحن مسلمون والمسلم منقاد للشريعة، ولا يعارض الشريعة بعقله بل يتدبر الشريعة بعقله، فالعقل عبد والعبد معبد مذلل منقاد لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما وقد أكرمني الله بالعقل فلا أجعله عقلا متمردا، لما وكيف وقد ثبت النص، إنما أجعله متأملا متدبرا لا متمردا عاصيا. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. اليوم لا، إحنا بنحكم النصوص، ليه المرأة تأخذ نصف رجل؟ يا أخي الله في القرآن يقول ذاك بتحضر فيه. لا 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 لا، المرأة زمان كانت ممكن هكذا، لكن المرأة اليوم العاملة، المرأة اليوم المهندسة، المرأة اليوم الطبيبة، المرأة اليوم الوزير، المرأة اليوم نجعلها كذا. من الذي قال للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الله. ثم أعلم أن للذكر مثل حظ الأنثيين في حالات وليس في كل الحالات، فقد تأخذ المرأة مثل الرجل وقد تأخذ المرأة أكثر من الرجل. لما نقول مات عن بنت مثلا وزوجة وعم، عندنا امرأتان ورجل، الرجل والعم، والمرأتان بنت وزوجة، للبنت كم؟ النصف، وللزوجة ماذا؟ الثمن، والباقي للعم، يعني مسألة من ثمانية. الزوجة تأخذ واحد من ثمانية، لو رجل عنده 8000 الزوجة تأخذ ماذا؟ واحد، والبنت تأخذ كم؟ أربعة، والعم يأخذ كم؟ ثلاث، العم يأخذ ثلاث، يبقى البنت أخذت أكثر من العم. وقد تشارك الأخوة لأم، لو ترك أخا وأختا فلكل واحد منهما السدس، لكل واحد منهما من الذكر والأنثى السدس. طيب فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، 100 يبقى شركاء في الثلث. شركاء يعني ماذا؟ يعني المسألة من عدد الرؤوس، يعني هم 10 ذكور وإناث، يبقى نوزع على 10 كل واحد يأخذ 7/10. إذن ما، لكن المغرض يظهر أن حالة الميراث بين الذكر والأنثى حالة واحدة، ما هي؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. إنما عندنا للذكر مثل حظ الأنثيين حالة، الذكر أكثر من الأنثى حالة، الأنثى أكثر من ذكر حال، الأنثى مثل الذكر حال. إذن بتجتمع الصور المفترضة تساوي الذكر أنثى، زيادة الذكر أنثى، زيادة الأنثى على إيه؟ على ذكر. لماذا خدت حالة أنت واحدة؟ إلا أنك مغرض، مع أنه لو لم توجد، لو كان في كل الأحوال لذكر بتحاضر الأنثيين وهذا تشريع رب العالمين، لعلمنا أنه قائم على المصلحة الصحيحة التي لا تقاوم ولا تعارض. اعرض كلامي أنا العاري عن الشرع على بساط القبول والرد، أما كلام الرب أبدا قبول، سمعنا وأطعنا. لا تكن كالذين قال الله فيهم ويكون لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى من ظله للرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. نعم، ولهذا تجد وسائل الإعلام اليوم مليئة بالأصناف دي بقى، مليئة بالأصناف دي. أصبح جريمة جدا لما يسألك عن مثلا ولاية المرأة تقول لما تقول لها يجوز مثلا في الولاية العامة وكذا، أصبح جريمة الآن، أصبح جريمة الآن وأنت بتتكلم عن تغطية المرأة لوجهها، أصبح جريمة الآن. هنا باطل جائر، حكم بغير ما أنزل الله. نعم.
قال تعالى: قال ربي أن يكون لي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: عادة أن الكبير إذا لم يولد له في سن الشباب فإنه لن يرى الأولاد،
لم يعد عنده قوة وقدرة. نعم.
لأن الإنجاب والإخصاب إنما يكون في حال الشباب، وكلما تقدمت السن بالإنسان
من الرجل أو امرأة
من الرجل أو امرأة قل إنجابه.
نعم، يحصل، لكن قد تكون الفرص أقل، لكن يحصل من الرجل إذا كان عنده 80 سنة أن قد يحصل الإنجاب. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل الرجل الذي يجامع إذا اغتسل بعد الجماع ولم يبل قبل أن يغتسل لا تنفع؟
هذا كلها رجع إلى مشيئة الله عز وجل، لكن نقول الغالب، وإلا فقد يكون الشاب شاب ولا يحصل الإنجاب، وقد يكون 80 سنة ويحصل الإنجاب. من أغرب الحالات، أخبرني أحد إخواننا السعوديين ونحن في الرياض، أبوه شيبة عاش 105 سنة، يقول ولما بلغ 95 زوجناه يعني امرأة تقريبا من أندونيسيا، يعني مهم يعني من هذه البلدان بحيث تخدمه يعني وتشوف كذا. يقول وأنجب ومات 105 سنة، 105 وتزوجوه عنده 95 سنة. نعم، إنما مسألة بقى 70-75 دي بتحصل كتير، هذا محصول يعني دي سهل دي. نعم. هو صحيح برضو يا عزيزي، يعني من جهة ايه؟ ليس من جهة حرام وحلال، وليس من جهة قد يكون هو افضل لها من الشاب، لكن في الامور المعتادة دائما هذه الامور المعتادة يعني كلما كان المسألة موافقة، يعني انت الان حما يكون موافقة والقرب في الطباع والقرب في المحل، يعني ما يجي مثلا واحد هنا من البلدة هنا عايز يتزوج من عندي، أقول لو أمكن من هنا يبقى أفضل. ليه؟ الناس تعرف بعضها هنا والعادات متقربة، أفضل، هذا أفضل. ولهذا قد يقع إشكال مثلا حتى إيه لو تزوجت من عندنا، يقع إشكال دول طريقة الزواج إيه، تجيب إيه ما تجيب إيه، قد يقع نزاع، لكن في نفس البيئة المسألة متقاربة. كذلك التعليم بيراح أيضا نفس، كلما يكون في تقارب أفضل، مش أوجب، إنما الأوجب الدين، ده الأوجب. تكون عندك بنت عفيفة صاحبة الدين تزوجها فاسق لا، أو متدين تزوج فاسقة لا، إنما المسألة دي الكمال أولى فيها، فمراعاة مثل هذه الأشياء أكمل. إلا بقى يا عزازي الفرص، في الاثنين فرص. يعني قد رجل يكبرها نعم، ولكن هذا لقطة كما يقال، يعني تسعد مع أكمل ما تسعد مع غير. أو قد يتزوج شاب عنده 20 سنة من فوقه، ممكن تزوج امرأة 40 سنة. ليه؟ هذه تكون هنا بقى المستثنيات التي تفوق إيه؟ الأصل باعتبار، التي تفوق الأصل باعتبار. لكن عاد الفرص يعني إيه اللي عندك؟ يعني تسأل بقى أنها يعني تضحي بفرق اللي إيه اللي عندك؟ يعني ما عندكش حاجة يعني مميز، يبقى خلاص يبقى دقق. لكن أنت مميز مميز مميز، حينئذ يكون البقاء، يكون الارتباط بك أعلى من ماذا؟ من الأصل الذي نقول عليه. إحنا لابد نراعي هذه الأمور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جابر لما تزوج ثيبا، قال هل بكرا؟ يبقى ده أفضل. هل بكرا تلعبه وتلعبك وتلعبه وتلعبك، ده الأفضل. لكن هو نفسه النبي تزوج من أكبر منه سنا، خديجة. يبقى هنا اعتبار حتى تتزن المسائل، لا تأتي أنت تستدل بحالات الفرص على الأصل، ولا أتي أنا أستدل بالأصل على منع حالات الفرص. يبقى إذن لكل مقام مقام. الأصل عندنا ماذا؟ التقارب، تقارب بيئة، التقارب تعليم، التقارب سن، ده الأصل. طب في خروج بقى عن الأصل، تمام؟ في خروج عن الأصل. أنت نفسك تسافر السعودية وكذا وتروح السعودية وكذا، لكن جالك عقد في الإمارات أميز، خلاص دي حاجة تانية. أنا همشي من هذا الطريق، ده الأصل كذا كذا، لكن جاني طريق آخر أميز. أنا تجر في التجرة هذه كذا 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 كذا، لكن جاني تجربة أميز. فقه اقتناص الفرص، خليك عينك مفتحة، الفرص ما تمركش، تمام؟ الفرص ما تمركش على طول، اقتنسها. يبقى ده فقه فرص، وده بيكون اليقظ هو اللي بينالها في أي باب، حتى في الدنيا. يعني لو تجد إن لما تنظر لأرباب الأموال لو تسألهم هتجد مصدر الثراء عنده اقتناص فرص. مثلا زي ما احنا كنا أبائنا كده كله بيقولوا اوكي، ده كانت الأرض ببلاش، راح الدماء، واحد جاني يقول لي بس خد، هات يا عمي 100 جنيه وخد لك التلات فدين دومت براحتك. اقول يا عم احنا عارفين نزرع اللي عندنا، تعال بقى اديله 1,000,000 جنيه في الايه، في الايراد، مش لاقيه يجلس بقى. في ناس بقى لا، في ناس كان يتعشى بالطماطم ما يجيبش مثلا كيلو سمك ايام ما كان بيشيل مثلا عشان يحط الشيلين على البريزه على كذا عشان يجيب ايه نصف فدان وفدان. هم دول بقى قاعدين ايه اصحاب الافدان. وخليه بقى ابو كلعوم ده اللي كان عمال يجي له قرشين يروح يجيب 2 كيلو فسيخ من عندي مش عارف ايه ويجيب كيلو لحمه ويجيب كذا، والنهارده ابنه عمال يدور على حته مثلا متر يبني فيها مش لاقي ساكن، ماشي. اقتناص فرص حتى في الامور الشرعيه، اقتناص فرص. اغتنم خمسا كما اغتنم كذا، لو يعلم الناس ما في انداء الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا، وهكذا امور كثيره. اقتناص الفرص، ليله القدر، العشر، ما تجلس انت طوال السنه مثلا نائم وكذا وتيجي عند العشر، والله جاي لمشوار، انا جاي عندي كذا، عندي عمل، ده انا هبني، ده انا هغفق بيتي. انت بقالك 30 سنه ما تغفقش بيتك اصلا، بيتك على الحجاره، الا لازم امحر بيتي يوم في العشر دول، الا لازم ازرع مش عارف ايه، الا لازم اسافر في كذا. خلاص انت 350 يوم عندك ولا 340 يوم عندك، انت اغتنم. هذه لن تتكرر، هذه لن تتكرر، هذه فرص لن تتكرر، لن تتكرر. أنا في الحرم رايح أعمل عمرة، تمام، عبادة الطواف، اغتنم هذه عبادة ليست متكررة. أنا لو هنا الآن أريد أن أطوف، لا، لكن لو أريد أن أصلي، أنا أقرأ القرآن، موجود، لكن الطواف فين؟ في الحرم. يبقى أعمل إيه بقى؟ يبقى أكثر من الطواف. الفجر أرتب نفسي، الظهر أرتب نفسي، وأنا بطوف الفجر مثلا بطوف لقيت المطاف خالة كده فرصة، واصل خلاص السبعة يبدأ بسبعة أخرى، واصل تسبيع مرة اثنين ثلاثة أربعة، فرصة فرصة قد لا تتكرر، وهكذا. ده اغتنام فرص. أنا الآن مسافر مثلا المملكة، في الطيارة عالم جنبي، عالم بجواري، العالم بقى أو من أقعد يتطوع وتنفل في الطائرة عالم، يبقى العلم هيقدم هنا، شيخنا في كذا، شيخنا في كذا، شيخنا في كذا، شيخنا في كذا، لغاية ما ينزل. يبقى أنه هنا إيه؟ استغلال الفرصة، في استغلال الفرصة، هذا استغلال الفرصة. يبقى استغلال الفرص في أي باب من الأبواب مقصد عظيم من مقاصد ماذا أخوان؟ من مقاصد الشريعة. نعم. تمام. الآن في الآن في البلاد هي اللي بتجول عنده، البلاد هي اللي جت له، هو كان بيروح البلاد شايل على كتفه ايه الوقت، البلاد هي اللي بتجي له صح. هو مندوب البلاد دي كلها. هي طبعا أرزاق بيد الله عز وجل، لكن أيضا هي دي مسألة فرص، يعني هذه مسألة ايه، فرص اغتنام. نعم. تمام. 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 هو دي حاجة مش عايزة يعني فتوى شيخ فتحي، بمعنى انت اشتريت بألفي النهاردة اترفعت بقت بعشرة مثلا، وهي عندك من مخزنك باتنين، فانت طبعا جزاك الله خير حصك يعني مثلا على الخير وعدم رق الناس، فتقول الحمد لله دي بألفين ما بيها بتلاتة، وده انا كنت بتمنى اجيبها خمسمية اجيب ألف تلاتة، وتروح تشتريها بكام؟ بتمانية أصلة. تمام. لا، انت اتنين هذا رزق من رزقك الله اياه، هتبيعها بعشرة وتشتريها بتمانية. المهم انت الان خرجت عن معهود الناس، خلصت عن السعر، بس بشرط ان يكون السعر السائر في السوق سعر البضاعة باعتبار المجتمع، باعتبار التغير الأصلي، مش التغير المزيف. مش عندك تاجر جشع خلى الشيء باتنين بعشرة، ولكن هو من مكان تاني لسه بتلاتة أو باتنين أو باربعة، ثم أنت تراعي هذا. لا، لا تراعي جشعا، لكن راعي واقعا، راعي حالا عاما. ليه؟ لأنه غدا قد يحصل هبوط أيضا، وانت شراب سبعة هتبقى ممكن تبقى بخمس، السوق فرض نفسه. فالمسائل اللي هي الطوارئ زيادة ونقصان ما في مشكلة. نعم. هذا رزق الله عز وجل. طيب عشان كده احنا نقول بيعها غالي، ما قلناش ما تبعهاش، بيعها بس بشرط يكون ايه، يكون السعر ارتفاعه ارتفاع مجتمعي. خلاص مثلا دولة مثلا ولا يكون نزلت هنا مثلا 20% زيادة هنا، نظرا ليه؟ للمادة الخام اللي بتستورد، والمادة زي ما احنا دلوقتي مثلا عندنا الحديد مثلا كان مثلا بألف وكذا، النهاردة بقى بـ18، هل ده سعر الدولة؟ اه سعر الدولة. يبقى اذا ده ايه؟ ده راجع فعلا استيراد وتصدير، ليس الى جشع ماذا؟ تجار. لكن لا اتي انا اقلد جشعا، تاجر هو اللي رفع، او السوق وهمي، وهمي رفع، اعمل انا ايه بقى في الحالة دي؟ انا كتاجر بحبس السلعة، بسيبها، لان لو بعتها بالتلاتة وجيت اشتري مش هعرف. يبقى هنا انا امام باخيارية، ما انا احبسها وانتظر لغاية ما كذا، او ابيعها في المكان المعتاد فيها او اي شيء. نعم. لا، ولا اقلد اهل الجشع. نعم. حبسها قد يكون احتكارا، وقد يكون حسن تجارة، بمعنى لو أن ذلك أدى إلى نفاذها من السوق وبالتالي يرتفع السعر ألا يجوز على الصحيح، وإلا البعض يرى أن الاحتكار هذا يكون بس خاص بطعام الإنسان. لكن لو أن المسألة حبس، وهو أنك تختار زمن البيع الأرباح كما يقال عرض وطلب، فأنت تعرض في وقت ما، أنا فلاح خرج لي من أرض 10 طن أرز، بدل ما بيعها فورا الأرز مثلا بأربعة بثلاثة، أنا عارف أن ممكن في زمن وقت بعد شهرين ثلاثة بعد ستة ممكن يرتفع الإيه السعر، فبقى أركن البيع إلى وقت بيع مناسب، لا إشكال في ذلك، مراعاة العرض والطلب هذا من خبرة التاجر. لكن سحب السلعة بحيث لا يجدها الناس في السوق عن طريق تاجر أو تجار ثم بعد ذلك نحدد نحن السعر، لا، هذا ما يجوز. ألا يضيق على الناس التضييق العام، يعني أنت الآن عندك 100 طنة هتخزنهم في بيتك مثلا يعني، وهذا لا يخالف وجود السلعة وبزها في الأسواق، موجودة بكثرة، موجودة بكثرة، ما في مشكلة.
قال سئل رحمه الله تعالى: هل الرجل الذي يجامع
التاجر أصلا من أصول تجارته مسألة مهمة جدا، متى يشتري ومتى يبيع؟ معروف كده، معروف التاجر كده، متى يشتري ومتى يبيع. الشيخ فتح مثلا عنده الموسم امتى؟ شهر مثلا 6 7 8 مش عارف كذا كذا كذا، وفي الصيف مثلا، يبقى هنا هيدخل بضاعة كتير وقت الايه العار الطلب. طب والوقت لا هيدخل بضاعة ايه؟ نعم زي المشايخ كده، وقت عرض وقت طلب، في حضور في كذا بيدي عرض معين، في كذا بيدي عرض معين، هيعمل دوراته ونشاطه في الصيف مثلا حيث كذا فراغ مثلا. طب في وهكذا، حتى نفس العرض والطلب حتى فين؟ في بذل النصيحة وبذل العلم. أنا ما أعرض العلم على واحد نايم قاعد قدامي نايم، وأنا عمال أدرسه أصول فقه كمان، يعني أصول فقه وأدرسه نحو وهو نايم أصلا، هو نايم، كيف هذا؟ نعم، يبقى نفس العلم أنا أعطيه شيئا يناسب الحال، فلا تعرض العلم على زاهد فيه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل الرجل الذي يجامع إذا اغتسل بعد الجماع ولم يبل قبل أن يغتسل لا ترتفع عنه الجنابة، لأنه سمع أنه لا نقاء من الجنابة إلا بعد البول قبل الغسل؟
يبقى هذا نقاء يتعلق بداخل المجرى، فهل هنا لا بد يتبول بحيث المجرى نفسه ينظف من هذا؟ وهل لو اغتسل بدون البول ترتفع الجنابة ولا لا؟ الجواب ترتفع الجنابة، ليس باللازم أن تغسل الداخل، لكن هذا الأكمل والأفضل من جهة طبية، لهذا الأطباء يقولون بأن البول بعد هذا أفضل، حتى ولو أنك لن تغتسل وتتوضأ إلى الصباح، حاول أن يكون المحل تتبول بحيث يحصل نظافة للمحل، واجب. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: لا صحة لما سمع، فالطهارة من الجنابة تحصل وإن لم يكن
هذا لا يكون واجبا، لكن من جهة طبية أفضل.
فأجاب رحمه الله تعالى: لا صحة لما سمع، فالطهارة من الجنابة تحصل وإن لم يكن هناك بول، لأن الله تعالى يقول: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني اغتسلوا، ولا يشترط أن يتبول الإنسان بعد جماعه، ولكنه إذا بال فإنه أحسن من الناحية الطبية، لئلا تبقى فضلات المني في مجاريها، أي في مجاري البول، فإذا بال فإنها تظهر، ولهذا يقال: تبول بعد الجماع ولو بنقطة حتى يزول ما بقي. أما أن يكون شرطا لارتفاع الحدث فهذا ليس بصحيح.
نعم، إذا الفائدة الطبية التي استفدناها هنا ماذا؟ أنه الأفضل أن يتبول الإنسان بعد الجماع حتى ينظف المجرى فلا يتبقى فيه الفضلات. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أما ما يفعله بعض الناس من كونه يتزحر ويتكلف ويتشدد حتى يخرج آخر بوله فهذا غلط.
لعل يعني هذه كلمة عامية عندهم، يتزحر أو كذا. أي نعم، يعني يتكلف يتشدد حتى يخرج آخر بوله، هذا غلط.
فهذا غلط، لأن هذا مما يسبب سلس البول في الإنسان، وكذلك بعض الناس تجده يمسح قناة الذكر من أصلها إلى رأس الذكر بحجة أنه يريد أن يخرج البول الباقي في القناة، وهذا غلط أيضا، لا الأول ولا الثاني، كلاهما من البدع ومن التعمق في دين الله عز وجل، وما أكثر الذين يبتلون بالوسواس أو سلس البول إذا فعلوا مثل هذا الفعل. والأمر سهل إذا غلب على ظنك أنك طهرت رأس الذكر من البول، انتهى الأمر، ولا حاجة إلى أن تعصر إلى أن تعصره ولا أن تتحمل في إخراج ما بقي.
يعني أن تبولت واطمأننت وكذا، خلاص اغسل وقم وقم، ولا تبتلي نفسك، لأن يأتيك الشيطان يقول نزل كذا ما نزل كذا، لا تبه، تقسم على هذا، تحلف على هذا. والإنسان إذا لم يلتفت إلى الشيء ما يحصل أثره. ولهذا ترى بعض الناس عنده وسواس شديد في هذا الباب، لكن تعرف لو إن المسألة ليست طهارة، يعني لو تبول وغسل وما كان وقت الصلاة، أو الثياب اللي عليه أصلا هي بطبيعة ليس نظيف، وخرج ولا يشعر بمسألة النقطة اللي تنزل دي. ليه؟ لأنه لم ينشغل. لكن إمتى ينشغل؟ عليكم السلام، متى ينشغل؟ ينشغل في للطهارة المطلوبة، هنا ينشغل. نعم، في الاستنشاق، استنشاق، استنشاق، هدف الاستنشاق. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: وهل يجوز أن يبقى على حاجته بعد الفراغ منها؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ليس هذا من الآداب، بل يرى بعضهم أن المكث بعد قضاء الحاجة حرام، لأن فيه كشفا للعورة بدون حاجة، والأطباء يقولون إنه مضر بالبدن ويسبب البواسير، والإنسان يأتي إليه الشيطان في قضاء حاجته ويكثر الوساوس.
لكن صحيح أنها ليست حراما هي، لكن من الآداب. يعني إذا قضيت حاجتك على ما تجلس، خلاص قم قم، لا تجلس. أما أنه يقال هذا حرام لأن فيه كشف العورة بدون حاجة، ليس كشف العورة أمام أحد، لكن كشف العورة أمام الإنسان نفسه، هذا يخالف الكمال إذا كان فوق الحاجة، لكن ليس حراما، ليس حراما. نعم.
قال تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.
الآن مع الهواتف، الهواتف والبرامج، بيدخل حمام وبيكتب على الواتس، وبيجلس هذا وبيكتب على الواتس، وممكن بقى يسرح مع نفسه كده. كان زمان بعض الناس كان يجلس في حل الكلمات المتقطعة وقراءة الجرائد، الآن جاء ما هو ألهى وأعظم، وهو البرامج هذه، تأتيك رسالة، ترسل رسالة كذا كذا، وقد ينسى نفسه وفي قضاء حاجته، ولا ينبغي الإنسان أن يكون هكذا، لا ينبغي. نعم. صحيح، تجنب الذكر، وهو ده، وهذه أماكنه. الشيطان يحب أن تبقى هنا، لأنها تصلي وانت جالس، هتذكر وانت جالس، هتقرأ قرآن وانت جالس، فيطول عليك هذا الوقت. نعم.
قال تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم.
قال ابن عثيمين،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله تعالى ثم لتبلغوا أشدكم، قال المفسر أي صاحب الجلالين: تتكامل قوتكم من 30 سنة إلى 40، هذا بلوغ الأشد، أقوى ما يكون الإنسان من 30 سنة إلى 40، ثم يبدأ بالانحدار شيئا فشيئا، ولكن قد يكون هناك عوامل توجب أن تبقى قوته مدة من الزمان أكثر، وقد تكون هناك عوامل توجب أن تنهدم قوته قبل تمام 40، لكن في الأصل أنه إذا تم الإنسان 40 سنة بدأ بالضعف.
لكن بعض الناس قد يكون الحمد لله عنده قوة وقدرة وعنده عمل وعنده تنشيط لبدنه وعنده كذا، فيبقى قويا إلى سن ما، لكن طبعا بتأتي شيخوخة لابد تأتي على الجميع، لكن يكون عنده من التحمل، لأن بعض الناس قد تضعف قوته الجسدية لكن تقوى همته، فيحدث التعويض. يكون عنده 80 سنة لكن مش ساكت، 8 سنة ويمشي، 8 سنة ويسرح، 8 سنة كذا ويفعل، وقد يكون عنده 20 سنة ولا يريد أن يقوم من فراشه، يبقى ده عنده قوة في البدن لكن ما عنده قوة في الهمة. ولهذا كان علماء السلف يجدون الهمة عند 80 كما كانوا يجدونها عند 20 وعند 30، فلهذا قوة الهمة أعلى من قوة البدن، فكم من إنسان أقعدته همته مع قوة البدن، وكم من إنسان ارتقت به همته مع ضعف البدن. إن أريد أن أطأ بعرجتي الجنة. ولذا احنا في العامية يقولون إيه؟ القوة قوة القلب، قلبه قوي، قلبه قوي. ولذا أظن احنا يعني كل كان يشكو من الآباء اللي عندهم قوة وتحمل، يجي الواحد عايز مش عايز ينام، مش عايزينه ينام، وروح واسرح وتعالوا، لأن الأمور طبيعية عندهم، أمور طبيعية عندهم. أنت بتنظر بقى إلى بني جيلك، ده كمان كان هذا في جيلنا، لكن تعالى الآن إلى جيل اليوم، إلى جيل الإيه؟ اليوم اللي صار في حاجة اسمها رموت، حاجة اسمها أوتوماتيك، حاجة اسمها بصمات، تفتح الأبواب فين الآن اللي بيلبس المرقع؟ فين؟ فين الآن اللي بيلبس فين الآن اللي بيركب الحمار؟ فين الآن؟ أصار من مآثر أبائنا أن تجد حمار كده على واحد بيركبه، يعني دي حاجة يعني إيه؟ حاجة عظيمة، حاجة عظيمة. الآن الفلاح أقل شيء بالدراجة البخارية بالموتوسيكل ينزل إلى حاقله يجيب البرسيم دوات على الموتوسيكل، هذا الفلاح. والآن الحصاد بيه بالميكنة، حصاد بغنى، تروح الحقل، تروح وانت على الجسر تأتي بالأرز وانت راجع، الأرز معبأ الماكينة تفعل كل شيء. كنا نجلس شهرا شهرا عشان تحصد وتجيب وتدري وتعمل وتسوي، وكان عندنا القوة على هذا، كان عندنا القوة على هذا. طب الآن صارت الميكنة، صارت قوتك على قدر ميكنتك. فالآن لما انت بتروح تباشر بس الأرض بتنضم وانت يدرس على الكسر وبترجع تعبان جدا، قوتك برمجت عليه على حاجتك، على الحاجة. من هنا انت عندك 20 سنة صحيح، لكن عملك ما هو؟ فين عملك؟ فين أداؤك؟ نعم. اي نعم نائم، نائم. اي نعم نائم. إيه نعم. البركة البركة صحيح. ده الفلاح الأساسي يقولك أنا مش عايز ما كده، يا ليت بس أجد من يضم لي بالمنجل هذا وكذا، ويبقى ليه بركة، يقولك بركة الزرعة كده، بركة الزرعة. إنما ده خلاص بأشياء كثيرة، هو معروف كده البركة دي، بركة الزرعة. صحيح. اي نعم صح صح. لهذا الفلاح اللي هو فلاح ما يحب هذه الاشياء، التفرنج في الفلاحه ديت والادوات دي ما يحبهاش، زي اللي كان بيزرع الارز بالايه بالشتله، او مثلا يجي بقى بالماكينه اللي هي بتزرعها كده. لا شك ان يعني خروج الاشياء عن هذه لها ثمنها، ولكن سبحان الله ضعف الايه، ضعف القوه هو الذي ادى الى ذلك. نعم. ايوه ايه جزاه الله خير. بس هل هو يجد العمال النهارده؟ انا ما بدناش بنشوف العمال دول. نعم.
قال تعالى: قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. قال العلامة العثيمين رحمه الله،
واحد يمكن فوق مقارب 70، وأنا خارج من المسجد عندنا هناك في بيلا. المهم إيه، هو بيركب دايما الحمار، فأنا طالع لقيته الحمار واقف وكذا، وبعدين قفز عليه. قلت له: يا أخي أنا أنصحك نصيحة يا عمي جزاك الله خير، حافظ على دي الله يكرمك، اوعى تنظر كذا وكذا، حافظ على الوضع ده، الوضع ده نعمة. يعني أنت لو قلت لواحد شاب اطلع هذه القفزة ما يستطيع. ليه بقى؟ لأنها قفزة معتادة، دي قفزة معتادة. ولهذا ليه الفلاح بيمسك الفأس وهو عنده 70 ل 75 سنة زي ما هو، وانت الآلة وانت أعطيت الفأس ما تستطيع. ليه؟ لأنه معتاد إياه ولم يتوقف، إنما لو توقف وجاء يعود صعب،
لو توقف وجاي عود صعب. فالاعتياد يحصل به إيه؟ قوة أيضا وتمرن اعتياد الشيء. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وهن العظم مني أي كل عظامي، ولهذا إذا انكسر عظام الكبير فإنه يبطئ في الالتئام ولا ينجبر بسرعة بل يتأخر انجباره، وهذا عكس
عظم. يقول وهن العظم مني أي كل عظامي، العظم كل عظامي، ولهذا إذا انكسر عظم الكبير فإنه يبطئ في الالتئام ولا ينجبر بسرعة بل يتأخر انجباره، وهذا عكس عظام الصغيرة عادة ما تلتحم سريعا. نعم، لأن الالتئام أيضا يؤدي فيه قوة البدن يا أخوان، قوة البدن العامة تؤدي إلى الالتئام في المكان الخاص. طبعا الكبير ما عنده القوة العامة هذه، ولهذا جرحه يختلف عن جرح الآخرين، انتفاعه بطعامه وشرابه ليس كانتفاع الصغير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الجبائر جمع جبيرة.
ولكن هذه سنة كونية، والله خلقكم ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة، كالزرع يبدو أخضر وكذا ثم يعود أصفر ثم يصبح حطاما، هكذا الإنسان، هكذا الإنسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
أما في الجنة فلا يشيب الإنسان ولا يهرم، ذاك النعيم المقيم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذا النعيم. سن واحد أهل الجنة 33 سنة، لا تعب لا نصب لا مرض لا هرم لا شيء من القادرات مطلقا، لا بول لا غائط لا لا لا، كل شيء على أتم ما يكون وأكمل ما يكون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما في أحد هناك يقول ظهري عيني رأسي كذا أبدا، الحمد لله. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. طب إذا كنا لا نجوع فيها ولا نظمأ، ما كيف نأكل ونشرب؟ يبقى ما في أكل بقى ولا شرب. لا، نحن نأكل ونشرب من أعظم ما يكون، ولكن تلذذا وليس جوعا، لأن الجوع حرمان ونوع ألم، والجنة تنزع عن هذا، والعطش كذلك. فأنت تأكل وتشرب تلذذا، كما يخرج الفضلات من بدنك، هذه مسكا، رشح مسك، بدل العرق لا يبقى رشح مسك، رائحة المسك. نسأل الله يرزقنا وإياكم من فضله. نعم. وهذا يا أخوان عن قريب، هذا عن قريب، من مات اليوم وجد هذا إن شاء الله. لو مت الساعة هذه وصول عليك المغرب، أول ما تخرج روحك تجد من النعيم ما تجد بإذن الله في الحياة البرزخية. فالعبد معذب أو منعم، يعني ممكن اللحظة دي، ممكن اللحظة هذه يا أخوان، بارك الله فيكم، ليس بعد 100 سنة، ليس إذا قامت القيامة الكبرى، لا، جنتك تقرب ونارك تقرب، ويفتح للمنعم باب إلى الجنة ويفتح له باب إلى النار، بل من وقت خروج الروح وتأتيك الملائكة، ملائكة البيض حسان الوجوه أو العكس، أو العكس. فلهذا احرص على أن تكون كل لحظة من حياتك هي لحظة خاتمتك. لو جاءك الموت تحب أن تكون على هذا وانت جالس بقى تتابع المباراة، وانت جالس تتابع المسلسل والفيلم، وانت جالس تشرب الدخان، قد تخرج روحك. تحب أن تكون على هذا؟ لا يا شيخ، يعني لو قيل إنك تموت الآن، ها، هل هتبقى مدخنا؟ لا. هل هتبقى عاصيا؟ لا. لو أعرف أموت إمتى أصلي وصوم. إذا الموت قد يأتيك الآن في اللحظة هذه، قد تخرج، يخرج نفسك فلا يعود، وقد تأخذ النفس فلا يخرج، بين الزفير والشهيق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الجبيرة، الجبائر جمع جبيرة، وهي ما يشد على الكسر، وسميت جبيرة بمعنى جابرة تفاؤلا، لأن العرب يعبرون عن ما يستكره باسمه بما يقابله تفاؤلا.
نعم، هذه فائدة العرب من الفوائد، العرب يعبرون عما يستكره باسمه بما يقابل تفاؤلا، ولهذا يقولون فلان سليم، يعني مريض، المريض يقول فلان سليم تفاؤلا، تفاؤلا. نعم، وإحنا عندنا نقول فلان بعافية. نعم.
والجبائر عبارة عن أعواد،
وهذا فعيل بمعنى فاعل، جبيرة بمعنى جابر،
جابرة يعني. نعم.
والجبائر عبارة عن أعواد أربعة أو اثنان تشد على محل الكسر بعد أن يلائم الكسر بعضه.
بعد يلائم الكسر بعضه إلى بعض. يعني إيه؟ يأتي بالعظام. زمان كان عندنا مجبرات، يكون مجبرات. فالجبيرة الأول يضع كل عظم في محل الأول، ها؟ وبعد ذلك يشده بحيث لا يتحرك حتى يلتئم. ولهذا ليس كل طبيب يقوم بعملية جبس يا أخوان. تظن عملية التجبيس هذه سهلة؟ لا، ليست سهلة. المسألة ليست التجبيس أن تضع جبسا، المسألة تضع الجبس على أي شيء؟ على عظام قد ركب بعضها مع بعض التركيب الصحيح، وأن يعود كل عظم إيه إلى محل. من هنا يحصل بعد ذلك الجبيرة أو التجبيس. ولهذا يطلبون دائما إيه؟ يطلبون دائما أشعة بعد مثلا وقت يتأكدوا أن كل عظم في محله. إنما ممكن تجد شهرين ثلاثة أربعة أشهر في الجبس، وبعد ما تفكه تقوم بعمل أشعة تجد أن العظم في غير محله، تحتاج إلى أن تكسر مرة ثانية. نعم.
قال ثم تشد على.
ولهذا الطب لا تستهين به. يعني تفكر مسألة مثلا حرارة، ضغط، تحليل، وضع دواء كده، خد له دواء حرارة ديله مش عارف إيه. الخطأ في هذا قد يؤدي إلى القتل، الوفاء، إلى الماء، إلى الوفاة. قد تعطيه إبرة ونوع حقنة تقتل مباشرة. طبيب متخصص أعطى المرأة عادي حقنة عادي، ماتت فورا. ليه؟ لأنه وضع أعطاه ما لا يناسبه. يعني مسألة ما تستهينش، ما تفكرش ده الحرارة ده احنا ممكن نعمل احنا بنفسنا كذا، انا مش محتاجة ده كذا مش محتاجة. لا ابدا ابدا ابدا. الشيء، لان الانسان ها ضعيف جدا في هذه المسألة. لو اخذ شيئا لا يناسب، زي مثلا احنا عندنا مثلا يقول لك فلان مثلا جاله ايه، خلاص ده كده راح في غيبوبة، ده ممكن تكون ايه جلطة، يديله اسبرين بسرعة يلا اعطيه عشان ايه يحصل سيولة. وقد يكون نزيف، مش جلطة ولا شيء، قد يكون نزيف المخ، يبقى انت بتقتله الان. السيولة دي مضرة. ولهذا الطبيب الماهر مهما كان وامامه الحالة لابد الاول عمل اشعات وفحوصات يتيقن هو نزيف في المخ ولا مسألة جلطة او كذا، لان دي ضد دي هنا، فليس سهلة. ومثله العلم. ولهذا لما قيل الامام مالك، لما قال له الرجل يا امام مسألة سهلة كده يسيرة كذا كذا، ها ليست بثقيلة، فقال ليس في العلم شيء ليس بثقيل. الله يقول إن سنلقى عليك قولا ثقيلا. العلم مب العلم ثقيل إذا عاينت أنك تخبر عن رب العالمين، تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عاينت ولا تقف ما ليس لك به علم، إذا عاينت وأن تقول على الله ما لا تعلمون، إذا عاينت إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من تزعم صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ممكن فتوى تحلل فرج أو تحرمه، ممكن فتوى تحلل مال أو تحرمه. لا تستهن، لا تستهن. شوف الأمة بتدفع ثمن الثورات وكذا بسبب إيه؟ بسبب مشايخ ثورات قالوا لهم ده جائز انزلوا يلا نحارب الظلم. لكن لو الشيخ على السنة قال احذروا احذروا، إن كنت تخاف من ظلم 10% ستقع في ظلم 110%، إن كنت تخاف من ظلم حاكم وضع عليك ضريبة 100 جنيه تعتقد أنها زيادة عليك ستأخذ سيارتك بال150 ألف وبال300 ألف، إن كنت تعاني ابني ما توظف ستقع في ماذا؟ ابني سوم على حياته، إما ترسل مليون ولا نأتيك برأس ولدك. ولهذا قال السلفي أحد أئمة السلف لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام، بلا إمام، لأنها تسلط القوى على الضعيف، هذا تسلط البلطجي. ولهذا من اللي كان بيمن الميادين والشوارع البلطجية وبتأجره كل واحد يجيب معاه زباينه، دي كانت بيئتهم، زهزهت لهم في هذا الوقت، خرب ويعمل ويجيب ويحط في جيبه. بيئة البلطجية ليست بيئة العقلاء فضلا أن تكون بيئة العلماء. نعم جميل. الطب
في مسائل مثلا تعب القلب يعني عرض عليها حركة لف ولفينا بها مستشفيات في مستشفيات عامة وخاصة بتموت وحجي عمل حجامة كاس على مكان القلب
ونفع الله
في نفس التو اللحظ التعب انتهى تماما
الحمد
المستشفى الخاص والعام أدوية وسبحان الله متى ما
الحمد لله لا شك أن استعمال الحجامة والفصل والعسل والأشياء هذه طيبة جدا. لا أبدا أبدا لا وجه إيه وجه أولا مشروع ومن ناحية ثانية وجه يسمونه هو الطب الشعبي أو الطب هذا لأنه ده كان الناس يعيشون عليه هو ده اللي كان عند العرب أصلا بس بشرط أن يكون ذلك من حاذق يعني هي أيضا علم يعني لا تعتقد أنه ما هو بعلم لا علم هي علم نعم وقد ينفع الله بهذا وقد يحتاج إنسان إلى أيضا تدخل في جراحة أو عقاقير معينة أو إلى آخره.
صراحة شكرا اللي ما يعمل حجامة هذا لا يعيش سليما أبدا.
نعم
أنا كنت أنا مركز حجامة شيخنا في 2006-2004 مركز كان عندي أمم من الناس لغاية لما الناس قالوا لي إحنا نبلغ بيك تحدي لك الصحة هنا توديك إلى والله يا شيخنا كنت بنصنع حجامة الناس أحمد الفقري الراجل يجيب معه اشعاعات طبعا انا فاكرها دكتور انا مش عارف اصبر اشعاعات لكن بعد ما ينتهي من الحجامه يقول لي انا حاسس ان انا رجعت 20 سنه
يعني انت عندك خبره به
انا الحمد لله
طب خلاص نجي
يقول لي سبحان الله انا
نحجز بقى عندك ان شاء الله نعم
ثم قال ثم تشد عليه هذه الجبائر وتحتها خرقه وفوقها خرقه وذلك من أجل أن ينضبط العظم حتى لا يختل بعد أن كان متلائما وهذا النوع من الجبائر مفيد جدا وهو أفيد بكثير مما يفعله الأطباء الآن من وضع الجبس لأن الجبس لا يشد الرجل جيدا ثم إنه يكون فيه رائحة كريهة وهو أيضا مؤذ للإنسان من جهة ثقله وتحمله
عموما قد لا يحتاج الإنسان إلى الجبس فتكون الجبيرة وقد يحتاج إلى ماذا؟ إلى الجبس حتما. نعم.
لكن هذه الجبائر يسيرة جدا ولا تكلف ولا تتعب والغالب أنها أسرع نجاحا مما يفعله الأطباء الآن.
نعم هذه مسألة نسبية فهذه فوائد وإرشادات عظيمة بين الشرع وبين الطب فإن من أصول الشرع والحمد لله مراعاة ما يصلح الأبدان كما أنه راعى ما يصلح القلوب وهذا أولا فإن الشريعة جاءت بصلاح القلوب أولا وعمارتها وملئها بتقوى الله عز وجل الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وفي حديث نعمان بن بشير في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فالأساس هو عمارة القلب بالإيمان ثم البدن فرع عن ذلك أتت الشريعة أيضا بما فيه صيانة البدن ولهذا لا يجوز الإنسان أن يعتدي على بدنه هو بدنك لكن لست حرا في إتلافه فمن آذى نفسه متعمدا فهذا قاتل لنفسه إن قتل نفسه هذا قاتل لنفسه ومن حمل بدنه فوق طاقتها وأضر بها من مشروبات أو مأكولات أو أوضاع يلحق ببدنه ضررا كان آثما. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعض العصر إن شاء الله تعالى وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة.